ليس هناك اي تبرير. استاذ ممدوح اسماعيل واستاذ مجدي فارس هنجيب ليهم كلما يعني تقدموا باوراق المطالبه الافراج عنهم يتم تاجيل يعني القضيه والنظر فيها، وتجاوزنا ما يقرب يعني من السنه لبعضهم او يعني الى الان في يعني نماذج متشابهه. انا اؤكد ان عدد كبير من ال 17 حضرتك بقى لهم حوالي سنين في فتره حبس احتياطي. احنا عندنا ان اللي بيقضي احتياطي يتم الافراج عنه. لا دول بعضهم زي احمد شعراوي واخرين من 2009 ما زالوا في السجن الى الان لم يتم الافراج عنهم رغم ان اللوائح القانونيه بتقول اللي بيقضي سنتين في السجن كسجن احتياط على ذمه قضيه يتم الافراج عنه ومتابعه القضيه هو خارج السجن.
نعم.
لذلك احنا بنطالب الدكتور مرسي ان هو يطبق القانون عليهم. اي ثوره بتحصل في اي استبداد سياسي بطبيعه الحال من اوائل الناس اللي بتخرج من سجون المساجين السياسيين، وبالفعل خرج الاغلب هؤلاء ولم يتبقى سوى هذه المجموعه. طب
احنا بنضم صوتنا لصوتك.
كل حاله من هذه الحالات لها مظاهر وليهم زمايل في نفس الاواضي اللي كانوا فيها.
نعم.
خرجوا خلال عهد الدكتور فريق شفيع رئيس الوزراء او المجلس العسكري، ده لبعضهم دكتور.
انا بشكر حضرتك، معلش الخط بيقطع يا باشمهندس احمد، انما فكرتك وصلت. متحدث باسم حزب الشعب الجديد الذراع السياسي للجبهة السلفية المهندس أحمد مولانا، بضم صوتي لصوتك، وأي مصري هيضم صوته لصوت الحق في مسألة إن واحد خد عقابه سواء كان مدان أو غير مدان، خلاص هو اتعاقب من وجهة نظر النظام السابق وموجود في السجن وفي ناس خرجت. أنا بتمنى إن إحنا يعني إياكم ودعواته المظلوم إن واحد يبقى محطوط في السجن ظلم، وأخشى إنه يكون في تخوف إنك أنت لما بتفرج عن الناس دي يطلع إعلام المارينزي الكاذب يقول لك مرسي أفرج عن أهله وعشيرته وأفرج عن المتطرفين. فلنتقي الله ولا نلقي بالا لهؤلاء الكذابين اللي بيحاولوا يعني يزايدوا في العمليات الإعلامية على مثل هذه الأمور. إذا كان الناشط اللي سب الدين لربنا وقال ما فيش إله، والناشط اللي خد سلاح وسرقه من جندي، والناشط اللي راح زار إسرائيل، كل دول خرجوا. فهنيجي على المحترمين اللي ظلموا ظلما بينا ايام النظام السابق، واحنا عارفين يعني ايه النظام السابق والاسلاميين ولعبه القط والفار كانت شغاله دي. فاتمنى ان الرئيس مرسي يضع هذا الامر بعين الاعتبار. معانا الاستاذ الصحفي والاخ الكريم الاستاذ جمال سلطان. السلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمه الله يا استاذ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
ربنا يخليك، تحياتي ليك
ولل استاذ جمال. النهارده كان في خطاب مفتوح من مواطن للرئيس، حضرتك بتشوف هذا الخطاب بأي صورة؟ انه الرجل اصابه احباط شديد لدرجة ان انت نقلت رسالته وعلقت عليه وقلت له انا موافق على كل حاجة ما عدا موضوع تنحي الرئيس. بتشوف الموضوع ده ازاي، وخصوصا انه انا حتى شخصيا بأتهم ان انا صاحبك وحبيبك، بيقولوا لي انت بتنحاز للاستاذ جمال سلطان رغم انه يهاجم الرئيس دوما وابدا في الفترة السابقة. والشيء الثاني مسألة الرسالة القوية شديدة اللهجة اللي كانت في مقال حضرتك ضد الدكتور أو الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بتشوفها ازاي؟ وخصوصا انه بلاغ لم نتثبت من صحته لكنه أثار قلقا انها متهمة بالتربح هي وجوزها وكان أبوها من قبل، بترد على ده ازاي يا فندم؟
هو طبعا الموضوع بتاع الدكتورة باكينام هو موضوع قديم له حوالي 3 أو 4 أشهر، والمفروض ان في بلاغ تم يتم التحقيق فيه، يعني في بلاغ رسمي مقدم بالفعل وانا ذكرت رقم البلاغ. فيعني ما معنى الا يتم التحقيق في هذا البلاغ حتى الان؟ ما فيش حد، احنا بنقول لا يوجد احد على راسه ريشه. وقلت ان رئاسه الجمهوريه يعني من واجبها ان هي يعني تتحوط لسمعتها كما فعلوا مع الدكتور خالد علام الدين، يعني قالوا ان احنا ابعدناه لان فيه تحقيقات وفي شكوك وفي كذا. طيب خلاص، ايش يعني هل نكيل باكثر من مكيال؟ الان في اتهامات بالارقام بالاشياء الموثقه 1 2 3 4 قطع الاراضي فين؟
طيب هي الاراضي او الحاجات الموثقه دي يا استاذ جمال، هل عند حضرتك علم بيها ولا حد كان قال لك؟
لا، هي الحقيقه اساسها كان تحقيق صحفي استقصائي موسع ذكر اشياء بالاسماء، يعني بالاسماء والوقائع وكان داخل فيها قضاه مع الاسف يعني من الفاسدين وتم الحكم عليهم بالسجن بالفعل، وكان داخل فيها محامين، قصه طويله.
طيب.
فانا كل ما طلبته انه لابد من التحقيق، يعني اذا اجري تحقيق في هذه البلاغات وهذه الوقائع، ف فما هي نتيجة هذا التحقيق؟ من حق الرأي العام أن يعرف، لأن هذا التحقيق يمس هذه الوقائع تمس سمعة رئاسة الجمهورية.
نعم.
لأن الدكتورة باكينام، وطبعا أنا مش محتاج أن أنا أؤكد المبدأ الأخلاقي الدائم أنه هو يعني أي متهم أو موجه لي أي شيء هو بريء حتى تثبت أي شيء عكس
حتى
ذلك.
حتى تثبت إدانته. نعم.
لا لا تثبت إدانته، لكن إحنا بنقول أن إحنا لابد أن إحنا يكون في تحقيق، ما فيش حد على رأسه ريشة، وتعلن نتائج هذا التحقيق. حتى الآن مع الأسف كان عبد المجيد محمود النائب العام السابق كان طلب من وزير العدل أنه هو يأتي بقاضي تحقيق، ينتدب قاضي تحقيق لهذه المسألة، ما حصلش حاجة.
طب أنت طب أنت إيه؟ شايف أن عبد المجيد محمود لما طلب هذا يعني كان عنده 50 مليون ملف فساد غير كده وسكت عنهم، بتشوف بتفسر ده إزاي برضو؟
طبعا طبعا، قضية عبد المجيد محمود مش محتاجة أستاذ خالد، الراجل لسه هو رايح متلبس بالمبالغ اللي أخذها من الأهرام ويقول لك هدايا مش هدايا، وهي في النهاية رشوة يعني.
طيب أستاذ جمال
محمود، أحد مطالب ثورة يناير هو تطهير القضاء من هذا الشخص، ده كانت مفروغ منها يعني.
طيب الخطاب المفتوح النهاردة من المواطن اللي الرئيس، حضرتك بتتفق وتختلف معاه في إيه؟ وبرضو زي ما بقول لحضرتك هناك البعض شاف إنه الموضوع، هل أنت يعني عايزين نقول أستاذ جمال سلطان هل هو مستوعب فكرة أن المؤسسات الأمنية المنوط بها أن مصر تكون في استقرار كلها الآن في معظمها يعني حواليها علامة استفهام لبعض القيادات فيها أنها تعمل ضد الرئيس، وبالتالي الارتباك الحاصل ده لو أن مؤسسات الأمن اشتغلت ممكن يخفف الضغط اللي موجود على الرئيس في هذا الوقت؟
بص يا أستاذ خالد، أولا يعني هذا الخطاب هو عندي من حوالي 3 أيام، وأنا وعدت صاحبه هو يعني استأذن أنه هو يعني ينشر هذه. هو الحقيقة أن المسألة هو هذه الانطباعات تسمعها كثير من الإسلاميين من شباب إسلامي في الأحاديث الجانبية، في حالة من الإحباط شوية، في حالة أنه الوضع كما ترى في الشارع الناس عمالة أحيانا تدعي على الإسلاميين وأحيانا تدعي على الرئيس نفسه وأحيانا تدعو له، يعني في حالة من يعني الحال سيء بالفعل، فالناس لم تقدر تسيطر على الحالة الأمنية ولا أنت قادر تحسن الحالة الاقتصادية، وقراراتك القانونية والدستورية فيها أخطاء واضطرابات كما حدث في قضية القانون الانتخابات، وقعدنا نتحايل عليك يا دكتور مرسي نبوس إيدك رجع القانون للمحكمة الدستورية، ركبوا دماغهم وأصلوا وفصلوا كده ورجعوا ثاني دلوقتي لك رجع المحكمة الدستورية، فالناس في حيث أن في تخبط. فطبعا يعني أنا مش عايز الإحباط ده يصل إلى درجة اللي أقول لك لا يعني احنا نغير الرئيس او نحن الرئيس يتنحى، لا ده كلام مش يعني ليس عقلاً، لكن نحن نضغط على الرئيس، نواصل نصحه، نواصل الضغط عليه، نواصل يعني كشف هذه الاقطاع حتى نجبره، لانه الحقيقه انه الدكتور مرسي ايضا مكبل باشياء وبضغوط من خارج مؤسسه الرئاسه، هذا امر لا يخفى يعني على احد يا استاذ خالد. فاحنا يعني انا يعني اتمنى، وبعدين الذي يزعجك اكثر انك انت لما تقابل بعض اخواننا من واحبابنا واصدقائنا كلهم من الاخوان المسلمين يعني يقول لك لا ده الدنيا ربيع والجو بديع والدنيا زي الفل، ده في شويه بس بلطجيه هنا وشويه صيع هنا هو مش شايف، هو شايف بلد ثانيه، يعني معناها انك انت مش مدرك بما يجري.
طب انا سؤال ليك يا استاذ جمال يعني ويتسع صدرك ليا انت اخ حبيبي، يعني هل انت شايف اللي بيحصل في الشارع ده بما يرضي الله من وجهه نظرك السياسيه، انا مش ماليش علاقه دي وجهه نظرك انت، هل انت اللي شايف بيحصل في الشارع المصري ده طبيعي في اي دوله بيحصل، ان انا 24 ساعه اهاجم فنادق واقطع طرق واقف اعترض على حاجه واسيب اقسام، هل كل ده بتشوفه انه يعني ده اعتراض على سياسات رئيس ولا محاوله لاسقاط رئيس؟
طيب انفلات الامن ده، خليني بس اسال حضرتك سؤال بسيط يا استاذ خالد.
اتفضل.
انفلات الامن ده والعشوائيه اللي انت بتقول لا تحدث في اي بلد، ده انفلات الامن ده مسؤوليه مين؟ مش مسؤولية صاحب القرار، مش مسؤولية رئيس الجمهورية، رئيس الدولة.
نعم.
طيب رئيس الدولة اللي في إيده الأدوات دي كلها ومش قادر يعمل حاجة، يبقى في حاجة غلط، يا إما الأدوات دي مش طوعك، يا إما إنك أنت خايف من الأجهزة، يا إما إنك أنت مش مالك أجهزة الدولة. وبعدين هو يعني أنت مدرك يا دكتور خالد، يا أستاذ خالد.
نعم.
الدكتور مرسي وكلنا والإسلاميون والإخوان المسلمين والجميع يدركون أن محمد مرسي تحمل المسؤولية، وهو مدرك ان في اصابع مخابرات اجنبيه بتلعب في مصر، وان في فلول بيلعبوا في الشارع، وان في جبهات معارضه لا تتمنى له النجاح، وان في اجهزه الدوله تحتاج 10 سنين عشان تبقى طوعيا، وفي كل التركه دي ما احنا عارفينها، ايه الجديد؟ فاذا لما تيجي انت تروح مستعدي عليك بقى، يعني ما هو المشكله في الدكتور مصطفى حصل ايه؟ هو عنده مثلا 15 جهه عدائيه، بدل ما يحيي الجهات ويعمل جبهة وطنية موسعة، لا هو استعدل كل الدنيا مرة واحدة، فانتهى الأمر اللي احنا شايفينه الآن. أنا طبعا لا أبرر آخرين، لا أبرر المعارضة، إن المعارضة فيها أشياء انتهازية، فيها مواقف انتهازية وفيها تربص، ولا وفي فلول بيعملوا وفي بلطجية وفي أشياء كثيرة جدا، لكن في النهاية أنا أمامي الآن صاحب القرار، لا أنا اخترتك عشان أنت اللي تفك الطلاسم دي وتديرها وتخرج لنا بلد جميل، ما عملتش كده فلازم نضغط عليك نقول لك لا اصحى يا دكتور مرسي، تحرر يا دكتور مرسي من الأسد، خلي رأيك وقرارك من رأسك وانقذ بلد البلد وانقذ الأمال دي كلها.
هل في سؤال أخير في تعقيب على جملة حضرتك اجعل قرارك من رأسك، هل انت شايف ان الدكتور مرسي قراره مش من رأسه؟
طبعا يا استاذ خالد، دي مسألة الدكتور مرسي لسه من ثلاث ايام قال لك وهنحترم قرار المحكمة الإدارية ولا بنطعن عليه وهنحترم ونروح للمحكمة الدستورية، لسه النهارده راح طلع قرار ثاني كلف قضايا الدولة تطعن على الحكم، مين اللي يقول ايه ورجع ثاني في ايه؟ ده في يومين ثلاثة مش
طيب.
ممكن.
آخر سؤال عندي يا استاذ جمال، أنت تعرف أننا محبون لجريدة المصريون، هل وأنت رئيس تحرير أنت والأخ الأستاذ محمود سلطان، أنت شايف يعني أن التعليقات أو المكالمات ساعات بتيجي من لغيري من يعني ليا ولغيري من الناس، هل في تحول ما أنت بتشايفه، ولا أنت شايف أنه حقنا الأوان أنك أنت عايز تضغط على الرئيس من خلال هذه المقالات وهذه السياسة الجديدة؟
أبدا والله والله يا أستاذ خالد نحبه له الخير، والله نتمنى له النجاح، أصل هو نجاح الدكتور مرسي نجاح مش بس للمشروع الإسلامي، دعك من الحكاية اللي هو نجاح حقيقي للمشروع الإسلامي، هو نجاح للثورة نفسها لو نجح، وخسارته أو أي اضطراب لا سمح الله الثورة نفسها خسرت، المشروع الإسلامي خسر دفع الثمن، فنحن والله نتمنى له النجاح، لكن احنا شفنا المسار من تخبط لتخبط والأمر يوصل إلى غير أهله واضطرابات لها أفعصر لها وإعلان بالفشل، فلا مش ممكن هنقعد نطبطب عليه لغاية إلى متى؟ أما موضوع التعليقات التي تأتي فالتعليقات دي بس أنت خد عينة منها وافتح هذه التعليقات صفحات على الفيسبوك هتجدها صفحات بيضاء،
نعم.
دي كتائب إلكترونية بتعمل صفحات وهمية مخصوص عشان تدخل تهاجم أو كذا، ودي أمر لا يزعجني يعني مش مشكلة يعني كل واحد يجتهد.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. جماعة حضروا لي فيديو من رئيس ستة بس الله يكرمكم بسرعة كده عشان دقيقتين وأخرج لضيوف الكرام على برمقرة الخبرين دول. اليونسكو صندوق خاص لدعم الحملة القومية لمحو الأمية بمصر، ألتراس أهلاوي يطلق الشماريخ على قوات الأمن أمام محكمة شبين الكوم، والشرطة ترد بقنابل الغاز. طبعا برضو النهاردة حبس أحد أعضاء شباب ألتراس بعد حبسه 15 يوم على ذمة الهجوم على مديرية أمن المنوفية، راح الألتراس أطلق الشماريخ. لا الألتراس محتاج وقفة ومناقشة، لأنه النهاردة طبعا وائل أنديل كان كاتب مقال بيتكلم فيه عن كلام شوبير، هذا ليس كلامي إنما أحمد شوبير، لابد أن الملف ده يتفتح معاه ويحول هو يعني بلاغ يتحقق معاه من صحة هذا الكلام، أنه راح وأحمد عز قال له أنت مزعل ألتراس ليه، دول حبايبنا وبيشغلين معانا، هذا الكلام محتاج توثيق، هذا الكلام محتاج توثيق. إنما اللي أنا شايفه دلوقتي في حاجة غلط في موضوع الألتراس، لأن مش معقولة كل حركة ألاقي الشباب ياخد بعضه وينزل يهاجم المنشآت ويعتصم قدام المحاكم. يا شباب اتقوا الله في بلدكم، لان ده هيسبب ردود فعل عكسيه. الطار اللي بينكم وبين الشرطه من ايام المطوشه، الشرطه تضرب في الناس وتاخدها تعتقلها ويطلع رئيس النادي وشلبوك يطلع يقول بناشد مدير الامن يفرج عن الولاد بتوع الالتراس، الحدوته دي لازم نخلص منها عشان خاطر مصر يا اولاد لله سبحانه وتعالى، وبناشد اهاليهم الله يرضى عنكم حافظوا على اولادكم وعلى دماء اولادكم، دول مسؤوليه أمام الله، دول مسؤوليتكم قدام ربنا سبحانه وتعالى. مش ممكن كل يوم ألتراس زعلانين من حاجة يطلعوا يقطعوا طرق، ألتراس زعلانين من حاجة يطلعوا يتخانقوا، ألتراس زعلانين يطلعوا يتجمهروا. لازم يبقى نعلم الولاد دول المسالك القانونية ازاي واحترام دولة القانون. وإني لا أخشى، ما هو الألتراس دول مش أنبياء، إني لا أخشى إن أي حد يستدرج ناس منهم عشان يستخدمهم زراعة سياسي لإثارة الفزع في الشارع والتوتر، بعد كده هيضطر ناس في الشارع يلتقوا معاهم ونخش في مشاكل وخناقات أهلية بيننا وبين بعضينا. فلله يبقى فيه نوع من العقل، واحد حصل منه اعتداء، واحد حصل منه حاجة في قضاء بيحاكمه، خلاص نلتزم بأحكام القضاء. احنا مش هنمشي القضاء على مزاجنا، انه لو خرج براءة يبقى نهيص ونقلب الدنيا قدام النادي الأهلي، ولو أدين نولع الدنيا قدام القضاء. ده مش هينفع، ده مش أسلوب إدارة دولة أبدا. ما تخلوش الناس يفقدوا التعاطف مع قضاياكم، وقلت لكم قبل كده لما اتفرجت على الفيديو من كام يوم ولقيت واحد كابو ده ولا بتاع عمال يسب الدين. طب بتسب الدين ليه يا ابني؟ ايه علاقه دين ربنا بان انت زعلان من حاجه؟ والفاظ في منتهى القذاره الحقيقه عمال يتكلم فيها قدام الشباب اللي واقف. فلله عشان ما نقعدش بعد كده ما نتكلم تقولوا ادوا الشباب طاهر وانتوا بتسيئوا ليهم. نحن لا نريد الاساءه لاحد، لكن نقنن اوضاع قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا هيسالنا. في اله هيجمعنا يوم القيامه يقول لنا الناس دي اتصرفت غلط، يبقى كان لازم تامرهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر وتقول لهم تعملوا ده غلط. مش الاقي ناس بتزايد عليهم عشان يقول لك اتجنب صداعهم او شتائمهم. ما هو كلمه حق لله، لك حق تاخده بقانون، مالكش حق يبقى تسكت. لان النهارده الوايت نايت بتوع الزمالك بقى يتجهون لمقر الزمالك لحضور مباراه بيتا كلوب ويؤكدون سنحضر اللقاء مهما حدث. طب هتحضر لقاء مهما حدث ليه؟ في قانون في الدوله في الرياضه عملت قالت الدور الاول من غير جمهور. هتروح مهما حدث، هتحتك الشرطه هتقول لك مفيش دخول، هتقعد تضرب في الشرطه والشرطه تضرب فيك. طب وبعدين يا اولاد؟ وبعدين؟ يعني انتوا ما عندكوش دراسه؟ مش مشغولين بدراسة ومشغولين بمستقبل ومشغولين بحياة ومشغولين بطموح في حاجة؟ هل أنتم أبناء اللحظة؟ يعني ردود أفعالكم مع اللحظة اللي تحصل في مصر وخلاص؟ مزاجك طالب أنك أنت تنزل تقف قدام نادي تنزل؟ ما بتعملش أي اعتبارات أنك ممكن تعطل ناس عن أشغالها، أنك ممكن تسبب يعني ضيق لناس تدعو عليك. فلله سبحانه وتعالى لابد الفترة المقبلة يبقى في قعدة مع شباب الألتراس في مكان ويتم المناقشة، ونوجه طاقات هذا الشباب بشكل كويس إيجابي نخدم به بلدنا لله سبحانه وتعالى. الفيديو جاهز؟ تفضل اعرضه يا باشمهندس.
نزلت بالعربية فوجئت بالثلاث ضباط على تحت منزل الرئيس مباشرة، مباشرة حتى مش على الرصيف الثاني، ولسه بحط رجلي زي واحد فين بيقول لي الراجل بتاعك. طبعا من اول هنا هتبدا الالفاظ تتغير، مش هو الكلام، مش هو الحوارات ده. الراجل بتاعك كلها لحظات ولا نص ساعه بكثير وهيبقى في السجن انت وهو. طبعا ملازم اول يقول للعميد هذا الكلام،
ملازم اول
بعد التجرؤ شيء رهيب. فما بقتش مصدق. فوجئت بالظابط الثاني اللي وراه نفس الكلام، القتله مش هو ده اللي قتل، مش هو ده اللي حرق القاهره؟ قلت له الدكتور مصطفى حرق القاهره؟ اه اللي حرق القاهره الاول. طبعا لقيت كلام مش مفهوم، اي كلام في اي كلام، بس لقيت تجرؤ غير عادي. ومع ذلك تجاوزت عن الكلام ده كله، قلت ضباط صغيره واكيد هيفهموا الوضع، واكيد
اللي كانوا موجودين وبيتكلموا هذا الكلام اقل من حضرتك رتبه.
ملازم اول، الاثنين ملازمين اول، الاثنين ملازمين اوائل حداث، يعني كانوا ملازمين وترقوا الى ملازم اول. لكن كل ده برضه مش مشكله، المشكله اللي هتبدا تحصل ان انا قعدت التزمت الاقعاد جنب القيادات الامنيه اللي معايا اثنين اقدم مني. فوجئت بمفتش المباحث هو ده بقى المسؤول، وهي دي الخطورة بقى، وهو ده اللي استشعرت ساعتها الخطر على رئيس الجمهورية. فوجئت بيه نازل من العربية مندفع ابن الشتيمة بأفظع الأسباب نص ساعة بالظبط وهيترمي في السجون. دي أشكال بئاسة.
طيب أنا عايز ده كان إمتى التاريخ ده بالظبط؟
يوم وقعت الاتحادية اللي هي كانت يوم ثلاث، أعتقد أنا متذكر كان يوم ثلاث، اللي هو حصل اشتباك عند قصر الاتحاديه ما بين او واحد تاني ماسك الجهاز، 12 واحد قتل 12 واحد على جهازه. طب انا معايا جهاز ونازل بجهاز من البيت، ما سمعتش 12 واحد ولا سمعت الكلام ده، ومعايا جهاز من الجهاز مثلا بتاعي. فطبعا شحن غير عادي. لكن المشكله برضو مش عايز اضيق لك، مشكله في مفتش المباحث، لان احد ردود الافعال بسبب تصرفه اللي حصل، الضابط اللي المنوط بيه يقف عند احد عند شارع 70 مع 90، لقيته جاي جاري بقى. طبعا شايف الراجل المسؤول بيقول كده، وراح قايل الناس عماله تعدي عليا وانا بقول لهم، ويقولوا لي انتوا لسه بتحموا الراجل ده؟ قلت لهم بنحمي ايه، لموا بس شويه حلوين كده وتعالوا تعالوا اطلعوا جيبوه من فوق. كلمت حضرتك قلت له الوضع في منتهى الخطوره، واتوسل اليك الرئيس ما يباتش النهارده. طبعا الرئيس من يوم انا ما مسكت المنزل ما فيش ولا مره ما باتش في بيته، كان ده اول يوم ما باتش في بيته. طبعا انا ما بربطش بين الرساله اللي بعتها للحرس وبين عدم ما بيته، قد يكون يعني توقع
ان ملوش
علاقه ثانيه او امنيه اخرى. لكن كنت سعيد جدا وكنت فرحان جدا ان ما باتش، لان انا شم ريحه
مجموعه من الضباط قالوا للناس اتجمعوا وتعالوا نطلعكم.
اه هو اللي جه قلب بقه كده واحنا واقفين قال الضباط ناس معديه وبتقول انت لسه بتعمل الراجل ده قلت لهم بس لموا عدد حلو كده وتعالوا نطلع هنجيبه احنا كل ده احنا معاكم.
الكلام ده انت نقلته للقياده الامنيه؟
قال لي بعديها بقى الحرس الخاص طبعا لا لما كلمته قال لي كمالك اعصابك لو وصل الامر انك تمشي وسيب الخدمه تمشي قدر الامكان ما يحصلش اي تشاحن بينك ولا اشتباكات بينك وبين الضباط. وبعد 10 دقايق كلمني تاني وقال لي اكتب لي كل حاجه في تعليمات اكتب لي كل حاجه حصلت بالاسماء اللي حصل وتسيبها لي وانا هنسق معاك الطريقه اللي هاخد بيها المذكره دي. وسلمت المذكره بالطريقه اللي اتفق معايا ولاني كنت ساعتها استشعرت الخطوره جدا على الرئيس والحمد لله ان يوميها ما باتش. فانا ربطت بقى بين المقاله الموضوع اللي نزله الاستاذ احمد عبد العليم والواقعه دي وواقعه
انت حكيت هذا الكلام للاستاذ احمد عبد العليم لما رجع جيت عشان ترجع شغلك قال لك لا ده انت في حركه من الوزاره
من الوزير باحاله المعاش
حالك للمعاش
احلى المعاش هذا هذا في علاقه بين هذا بين اللي انا بحكيه ده واحاله المعاش.
تخيلوا ان حته ملازم اول او نقيب في حراسه رئيس الجمهوريه كان بينضرب بالحذاء ايام حبيب العدلي وكان بيتعلق من قياداته واقف بيكلم عميد مكلف بحراسة الرئيس يقول له اللي فوق ابن كذا ده كلها نص ساعة وانت هتخش السجن. وتخيل انه بيحرض الناس يقول لهم تعالوا اعملوا مجموعة حلوة عشان تطلعوا جابوه من فوق. ادي اللي بيتكلموا عن ادارة الدولة واحترام الشرعية واحترام القانون. لما ضابط شرطة يتحول لبلطجي غير محترم يستاهل انه يتحط في الحبس. يعني ده لو ضابط شرطة في قانون في مصر وده مسؤول عن تأمين بيت الرئيس ده يتحط في السجن والمعتقل على طول بالقانون. تخيلوا ان ده بيحصل في مصر ان واحد ده انت مكلف بتأمين الرئيس. طبعا الحوار كان طويل. لما ضابط يبقى مكلف ان يروح مع الرئيس يصلي معاه الفجر يقول انا مش مكلف ان انا اصلي معاه. جت خيبة بدل ما تروح تصلي ولا تحضر صلاة الفجر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يا اخي لله سبحانه وتعالى خلي عندكم شوية دم يا اخي. انتم ما بتخافوش من ربنا؟ ما بتخافوش من ربنا سبحانه وتعالى؟ خلي عقيدتك حماية بلدك ورئيسك بصرف النظر هو جاي منين. ولا انتم كنتوا جايين تضربوا بالاحذية لانه فساد جوه فساد جوه فساد سلسلة فساد مع بعضيها. القائد بتاعك فاسد وانت فاسد واللي تحت منك فاسد ومناخ الفساد ده عايز تعيش فيه والرشاوة والسحت. في ناس كده وفي ضباط محترمين كتير. اتمنى ان ربنا يوفق المحترمين الكتير دول ان هم اللي يكونوا ماسكين المشهد الفتره اللي جايه. اخيرا هخرج فاصل معايا بس مجلس الوزراء بيؤكد دعمه للشرطه في التصدي لعناصر التخريب ومقتل مسجل واصابه ضابط وخمس شرطيين في مطارده بين الامن وعصابه للسرقه بالاكراه بشبين القناطر. اهم دول الضباط اللي الواحد يرفع لهم الطاقيه ويقول لهم تعظيم سلام وربنا يشفيهم ويرحم ميتهم ويحفظهم لما يكونوا بيدوروا على امن البلد. مش قاعد في موكب الرئيس يقول له ابني مش عارف ايه وحينزل لنا ونسجنه. ملثمون يقتحمون محطة وقود بطريق القاهرة الإسماعيلية ويستولون على 150 ألف جنيه. والسفيرة الأمريكية بتقول مصر لديها فرصة للدخول بين العشر دول الكبرى في مجال التصدير الزراعي. ومؤسسة التمويل الدولية تدعم مشروعات بمصر بقيمة 400 مليون دولار. وعندي انفراد ليبيا قدمت 7 ملفات غير كامله لاسترداد انصار القذافي. والملف ده هنفتحه الحقيقه في مساله ان احنا نرجع الناس اللي قاعدين عندنا في مصر من النظام الطاغي بتاع معمر القذافي عليه من الله ما يستحق. حبس 17 متهم في اشتباكات كورنيش النيل ومحاوله اقتحام سمير رميس والمتهمون ينكرون الواقعه. وسقوط 3 ابراج ضغط عالي بكفر شكر بسبب العاصفه الترابيه وانقطاع الكهرباء بمئات المنازل. مخابراتي السابق بيقول السائح الايراني الافقر في العالم والتعاون معهم يزيد شكوك المعارضه بمحاوله اغتيالهم. اي كلام واي خيابه بقى. ضبط 5000 قرص مخدر بحوزه مدرس حال استقلاله سياره بالشرقيه. مدرس فرنساوي فرنسي جايب معاه او موجود معاه 5000 قرص مخدر. زي مش عارف القبض على واحد جايب شاحنه فيها اقراص جنسيه. قال يعني البلد سيئه قوي وكل حاجه فيها تمام يعني. أمن المطار يضبط 7 فلسطينيين تدربوا في إيران وبحوزتهم خرائط لمنشآت حيوية في مصر وخطط على تدريبات عسكرية. وما زال طبعا الشلل المروري الخاص بنقص السولار وتراجع شعبية أوباما. ده الواشنطن بوست. ظهر أوباما بقى إخواني راخر. تراجع شعبية أوباما بسبب سياساته الاقتصادية وقيادات بالإنقاذ تتلقى دعوة للحوار مع الرئيس، وماضي ونور وموسى يلعبون دور الوساطة بين مؤسسة الرئاسة والجبهة، وعندنا مديرة مدرسة تطرد طالبة بعد إلقائها قصيدة ضد مرسي بالغربية. لو عرفت تجيبوها لنا أكون شاكر فضلكم. هاخد فاصل عشان أقابل ضيوف الكرام، وفي الفاصل نشوف أربع أهداف سخنين حلوين من برشلونة في مرمى ميلان كان مبارح. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
عن طريق البلاوغرانا البارسا في التيكي تاكا، كورة ليو ميسي، ميسي سندر، جولاسو جولاسو جولاسو، اكي جولاسو دي دريم تيم، ليو 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 ميسي والميلان لهم، مش ممكن على كورة الهدف، مش ممكن على الدخلة الأسطورية، مش ممكن في دخلة قوية تسع المدرجات نيو كامب. الميلان صفر برشلونة جول، كاجولاسو يا أرجنتيني، شوف يلعب، شوف يلمسها يضربها يركنها، أبيات يتفرج على كرة سحرية، على كرة لاتينية قادمة من الروزاريو، عنوانها ميسي، شعارها إبداع، غايتها تهديف وروحها إمتاع. جول 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 جول، بارسا اونو ميلان سيرو، 1-0 للبرشلونة. نتعرف الليلة على هوية المتاهل. برجع كرة مرة أخرى، الوقت مع تنس بتعاد. جولاسو ليو ميسي، اللي ضيع يقبل، اللي ضيع يقبل، اذبحهم اذبحهم السفاح، اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو. جولاسو ديل بارسلونا، الهدف الثاني للبارسا. 2-0 في الشوط الأول، ما يرحمش ما يرحمش ما يسمحش. ليو ميسي، ليو ميسي يرجع يضرب، يرجع القناص، يرجع ولد الروزاريو، يرجع الرجل الثوري بثورية تشي جيبارا، ويسجل ثاني الأهداف. الأرجنتين جابت 5-6 أساطير، 6 رجال في الأسطورة، أولهم مارادونا، ثانيهم فانجو الفورمولا 1، ثالثهم جيبارا، رابعهم بيرون، خامسهم سباتيني الجميلة، وسادسهم الأروع والأجمل بلغة الأقدام، رجل يحكم بكل الأحكام، رجل هو السلطان، هو الفنان. هدف أهدافه لا ترد، تسديداته ما تتشدش ما تتصدش. وينك يا أبياتي؟ يبعد على مساج، يعطيه 10 سنتي، يخلق منها هدف، يخلق منها كورة، يخلق منها جول. تتمادى تتهادى، تزين شباك ميلان وتعادل سكور لبرشلونة. ميسي غير العادة، ميسي. زفاتا، زفاتا يخرج كورة لكن الدفاع يتصدى، ترجع الكورة كتالونية تشافي، والهدف الثالث، الهدف الثالث، الثالث 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 من المربية. يرجع العجوبة، يرجع المعجزة، ليتكلم، لينطق بلغة الهداف، بحاسة الهداف، بسم الهداف، يسجل على يمين أبياتي في نفس توقيت هدف إنييستا الثالث تقرير العام الماضي. تسع المدرجات الكامب نو، تسع المدرجات الكامب نو، التاسع رجع البارسا، وصيحة فيبيا تعطيك فكرة على التحدي الكتالوني، تعطيك فكرة على المباراة وأهميتها للبرشلونة. البارسا لم يمت، البارسا يمرض ولا يموت، البارسا يا عزيزي يعبر مثل الناس بالإنفلونزا ولكن بالمناعة الطبيعية بدون أنتيبيوتيك. يرجع البارسا يضرب، يرجع البارسا يمتع، يرجع ميلان. الآن لوح الكرة قدام، يمشي ميسي، خلاص خلاص ميسي، ميسي كونتر اتاك، هذا الكونتر اتاك اللي شفناه، يعرف فيها الفيس، يعاود كونتر اخر، والرابع 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 عن طريق جوردي ألبا بالأربعة. يا بيكي صدقت يا بيكي، راجل يا بيكي، كلامك صحيح يا بيكي. 4-0 في الكونتر اتاك اللي رماه، في البوس اللي شفناه، في الهدف اللي قلناه، اللي حكيناه، اللي رويناه في النظري بين ثنايا الضمير، ولكن يتجسم في الواقع بالذات الهدف الرابع لجوردي ألبا. البارسا بقوة، خاص تنسي على الميلان ولكن مستحقة للكتالان. اترجعوا التنين الكتالوني يعود هنا. كرة تقطع مش معقول. هذه كرة تتلعب من فوق وتبحث على راس. الكرة ترجع ميسي يستنى الباش والكسيس سانشيز يوزع. الدفاع يغلس مونتوليبو من المساج وجوردي المهاجم اليسار الهداف يسجل رابع الهداف واحدة سين ثلاثة. أرجنتينية المنشى تشيلية الباس تهديفية الروخ المتدور جولاتو ديل بارسلونا الكوارتو ديل بارسلونا الكاليفيكاسيون.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ورحبوا بكوكبة من الضيوف في حوار أرجو من الله أن يكون ماتعا. سوف يكون فيه سخونة وسوف يكون فيه خلاف، ولكن الضيوف الحقيقة حتى قبل الفاصل تكلمنا من منطلق مهما اختلفنا لابد أن نضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، فوق الأحزاب، فوق الجماعات، فوق الشخصيات، فوق رئيس الجمهورية نفسه. مصلحة مصر هي الأبقى. اسمحوا لي أرحب بالضيوف الكرام، دكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد. السلام عليكم دكتور عارف. والدكتور الأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ صبحي.
عليكم السلام ورحمة الله.
والضيف الكريم المحترم اللي بحبه على المستوى الشخصي وكنت أثمن ما يكتبه على الفيسبوك لأنه تفوح منه رائحة الوطنية والحب لهذا البلد، دكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية. السلام عليكم دكتور باسم.
يا اهلا وسهلا.
منورين الدنيا. انا هبدأ بيك يا دكتور عارف. كان معاك الاستاذ جمال سلطان على التليفون بيقول انا اتمنى ان الرئيس ينجح لكنه شايف انه ما يحدث في مصر سببه ان جماعة الاخوان المسلمين تريد ان تنفرد بكل شيء، سببه ان الرئيس من الآخر ده كلامه بين قوسين قراره مش من راسه. ناس بتتكلم عن ان مؤسسة الرئاسة فيها ارتباك في القرارات، وادل حاجة على كده موضوع وقف الانتخابات وقبلها كتير يعني، بس موضوع وقف الانتخابات الغريب ده اللي حصل وقف، لا مش هنطعن، لا هنطعن، لا مش هنطعن، واحد يطلع يقول هنطعن، واحد من رئيسة القرارة مش هنطعن، واحد يقول نحترم احكام القضاء ويرجعوا النهاردة يطعنوا. اللي انت بتشوفه ده مع وجود عناصر مخابراتية جوه مصر عارفين الكلام ده، مؤامرات جوه مصر عارفين الكلام ده، بعض قيادات المؤسسات الأمنية برمتها لا تعاون هذا الرئيس بل تتمنى سقوطه الوقت، أنا بكلمك قبل بالليل، هنخرج من هذه الأزمة ونحط مصر قدامنا ومصلحتها قدامنا إمتى وإزاي؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة.
أنا يمكن لن أخفيك القول أن النهاردة وأنا في الجامعة في المحاضرة في آخر اليوم بعض طلابي يعني بيسألوني عن النهاردة فين أو في الأسبوع ده فين هتتكلم هيكون ظهور في أي برنامج، فقلت لهم والله أنا النهاردة هكون مع إنسان بعتز بيه وإن كان لقائي معه قليل اللي هو أستاذ خالد عبدالله. قالوا هتروح قناة الإخوان المسلمين، قلت لهم أصلا ليس بيني
وبين هنا كمان
ليس بيني وبين الإخوان المسلمين إلا كل خير، لأننا لو تلاقينا على الخير وتلاقينا على حب مصر وفي حب مصر لسقطت كثير من الخلافات والأقنعة.
نعم.
والمدهش أن 80% من المساحة تكاد تكون مشتركة بين وقاسمة بين كل الأحزاب وبعضها، سواء كانت أحزاب ذات مرجعية دينية أو أحزاب ذات مرجعية مدنية، وإن اختلفت لأن لا حزب يستطيع أن يعلن أنه لا يحب مصر، لا أحد يستطيع إلا أن يقول أنني أعمل وأخطط لصالح مصر. إذن ففيما الخلاف وفيما الاختلاف. 20% دي هي اللي بتسبب لنا كل المشاكل اللي احنا فيه ده. بالنسبة للمشهد والارتباك الحادث في المشهد ووجود تيارات متعددة في مصر وأجهزة مخابرات تعمل على الساحة في مصر، والحقيقة يمكن الميدان والساحة مفتوحة بشكل واضح وفاضح لأن وفرصة سانحة لكل أجهزة المخابرات الخارجية أنها تعمل وتعمل يعني وجهات نظرها من خلال عملائها في داخل الساحة
وتحاول تنفذ أجندتها،
وهذا يعني عكس على الساحة بهذا الكم من الاحتراب وهذا الكم من الفوضى التي تمثلت فيه. هناك فوضى يعني متجهة نحو إسقاط القضاء والتقليل من هيبة القضاء ومن قيمة أحكامه، وبدأت بملامح كثيرة، وكان منها حصار المحكمة الدستورية، وحصار المحكمة الدستورية هتجد من يفسره على هواه، وكل يفسر وكل يغني على ليلى، وليلى تعبت في العراق ويا ليتها ما تعبت، ويا ليتنا نعود إلى الدواء الحقيقي الذي يؤهلنا إلى أن نصل إلى أصل المرض وأصل الداء حتى نستطيع أن نشفي ليلى، أو بالأحرى نشفي مصر من علاتها التي نحن سببها.
دكتور عارف، أنت شايف أن احنا مش عارفين نشخص يعني داء مصر، ولا أنا آسف اللفظ هقوله، ولا احنا كتيارات سياسية بتلعب على الساحة بنستعبط؟
والله انا هقول لك حاجه، يمكن الايه اللي انا كنت بتكلم معاك فيها دلوقتي مع الاستاذ صبحي يمكن يصححني لو غلطت، وراجل يعني حافظ ممكن للقران اكثر مني والدكتور باسم والكلام ده كله، ولسه انا بقول وانا واياكم لا على هدى او في ضلال مبين. فالقصه وكيفما تكون يولى عليكم، لو صلح الراعي لصلحت الرعيه، ولو صلحت الرعيه لصلح الراعي، والفساد مشترك. الرئيس الدكتور محمد مرسي، وانا يمكن انا بقولها بمنتهى الامانه والمسؤوليه، انا اعرفه من ايام ما كنا في جامعه الفاتح في طرابلس في ليبيا مع بعض، وانسان على خلق وانسان طيب جدا ويعني هادئ الطبع، ويعني هذا اعرفه ما كنا سوا. الراجل ده يعني هتقول لي ما خدش فرصه، هقول لك بس هو لا ادى نفسه فرصه ولا ادى الاخرين فرصه يتعاونوا معاه. والحقيقه انني اقولها، هناك تعدد لغرف المشورة حول الرئيس الدكتور مرسي، تعدد لغرف المشورة، ولهذا تتضارب القرارات ويحدث نوع من الازدواجية في الرؤى، ويحدث اتخاذ قرار ثم العدول عنه، واتخاذ قرار ثم العدول عنه. وما نراه من مظاهر سواء اتخاذ قرارات والعدول عنها نتيجة عدم الدراسة الكافية او نتيجة التسرع في اصدار هذه القرارات، ربما لو قلت لك ان احنا لو في حالة استقرار اصلا ما كانش حصل ده، ما كانش حصل ان مجلس الشورى يصدر قرار، بس الصبح هو موجود جنبي، ما كانش حصل ان مجلس الشورى لما يصدر قرار، لو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لما يعني او فاسألوا اهل الذكر عفوا يعني لما اجي اصدر قرار، ما انا عندي خبراء قانون وخبراء في القوانين وفي اعداد القوانين. وانا في فتره من الفترات، وكان اياميها المرحوم الدكتور عاطف صبقي، كنت اياميها بعمل في جهاز التعبئه والاحصاء كمستشار ايضا، كان هناك دراسه مسبقه لردود الفعل والاثار المترتبه بعديا على اي قرار يمكن اتخاذه قبل صياغته، وكانت تجرى دراسات استباقيه لدراسه الاثار المترتبه على اصدار اي قرار من مجموعات متخصصة، مش مجموعة واحدة. وبالتالي لما صدرت قرارات اقتصادية ايام الدكتور عاطف صدقي، وقرارات تحول في المسار خطوة خطوة، كانت قرارات مدروسة تتواءم مع قدرات وامكانيات الشعب لاستقبال هذه القرارات وعدم خروجه في اي مظاهرة او في اي احتشادية او في اي اعتراضات. بالتالي كانت منها كان تحريك اسعار الصرف، ومنها كان تحريك أسعار الوقود الكهرباء والبنزين. كلام ده كل ده حصل سنة 86، وشاركت فيه مجموعات مخلصة من الوطن، ومجموعات أنا أعرف بعضهم بالاسم موجودين من أساتذة الجامعات، من خبراء اقتصاد في البنوك في أماكن متعددة. صدرت القرارات مدروسة ومجهزة ليتحملها الشعب. هذه النقطة الأولى.
طيب أستاذ صبحي، الحقيقة جماعة الإخوان متهمة عدة اتهامات. واحد، القيادات بتربك الرئاسة، كتر تصريحاتهم وعلى الفضائيات واللي بيطلع كل يوم. أنت من ضمن المتهمين، الدكتور عصام العريان،
البلتاجي،
الدكتور محمد البلتاجي، أدي حاجة. الحاجة الثانية، الحقيقة قالوا كنا بنتصور إن جماعة الإخوان القادمة من رحم 80 سنة شغل سياسة إنها تعرف تلعب سياسة صح في هذه الفترة بالذات، فإذا بنا نرى أن جماعة الإخوان لا تحسن إلا أن تكون في سدة معارضة فقط وليس سدة حكم. تغير مواقف الإخوان قبل الثورة من بعد الثورة مع اعتراضي الشديد على سوء الأدب في عنوان المقال اللي عامله واحد في جريدة الوطن، واضح ان الوطن الكويتية شبه الوطن المصرية كلهم زي بعض يعني، والوطن منهم براء، لانه عامل عنوان المقال اسمه أدهشني يا خروف، بيقول دولة الخرفان الفاشلة. انا بعتذر طبعا، انما بتكلم انه اي الكلام كان ممكن لو ما اعتذرش عنوان المقال كده كان يبقى كلام ممكن لوجيك وناخد وندي فيه. فبيقول مثلا انتوا تقولوا فلول ودلوقتي عايزين تتعاونوا معاها، انتوا بتقول حياد اعلامي ورايحين على عمرو الليثي اللي هو اول واحد نط من المركب لما حس ان الدنيا هتغرق، انتوا بتقولوا الربا كلام بقول قبل وبعد ودلوقتي بتقولوا صندوق النقد الدولي والدنيا حلال وما فيهاش مشكله، انتوا بتقولوا القضاء مستقل خلاص مستقل لما بيحكم لكم وغير مستقل، انتوا بتقولوا على المتظاهرين قبل ثوره 50 يناير المتظاهرون ولهم الحق وبتاع، وبعد 25 بتقول عليهم بلطجيه. هو شايف قبل وبعد. يا جماعه الاخوان المسلمين، هل قدرنا احنا كمصريين لسنا مؤدلجين لا ننتمي الى جماعات الاحزاب، هل قدرنا ان احنا وقعنا ان جماعه الاخوان في الماضي هي والحكومه لعبوا مع بعض والنظام ضرب ببعض والشعب اللي كان بيطحن، ولما وصلت لسده الحكم جت المعارضه قلبت مكان الاخوان وضربوا ببعض واحنا اللي بنطحن؟ شايف ده ازاي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
انا شايف ان ده جزء من حمله منظمه للابتزاز السياسي للاخوان، وانا الحقيقه معجب ومقتنع باداء السيد الرئيس وحلمه وصبره، ومقتنع ومطمئن لعدم استجابة الإخوان لأي نوع من الابتزاز، لا الابتزاز السياسي ولا ابتزاز العنف في الشارع. لكن لو كل كلام حضرتك قلته بحطه في إطاره الصحيح هيطلع كلام ده كله غير صحيح. بمعنى أولا
مش أنا اللي قلته، ها؟
لا الذي نقلته.
نعم
قرأت
الذي نقلته علينا. أولا لا أحد فينا يتكلم باسم الرئاسة، الرئاسة لها متحدث رسمي، وأي حد بيقول كلام على سبيل التكهن أو التوقع هو حر فيه، لكن الرئاسة لها محدث رسمي. وقبل كده الدكتور ياسر علي قال لا ينسب إلى الرئاسة إلا ما قالته الرئاسة. ثانيا إحنا ما بنروحش الرئاسة. فأقول لحضرتك كلام أول مرة أقوله، دكتور محمد المرسي صديقي قبل ما يبقى رئيس يعني كنا أصحاب، هو دلوقتي رئيس على دماغ، وأنا محامي ومعايا توكيل رسمي عامل زي ساري، لكن عشان حضرتك تتخيل وكنت محبوس معاه يعني يتجمعنا كل السكك الجامع والسجن والاخوان، ما بحكي لك بقى كله يعني السكك، فضلا ان انا محامي. لكن من يوم ما دخل قصر، من يوم اعلان نتيجه الرئاسه ودخل قصر الرئاسه انا ما بقدرش اتصل بالتليفون اقول له كل سنه وانت طيب في العيد. احنا رعايا في الدوله يرقصها الرئيس محمد مرسي، هو رئيسنا واحنا رعايا، لا نتدخل في عمله على الاطلاق، وكل من قال لك خلاف ذلك لا يعلم الحقيقة. مش عايز أقول لا يقول غير الحقيقة، لكن هنقول له لا يعلم الحقيقة. ثانيا أنه الدكتور مرسي مش عارفه عامل إيه وعايز إيه متخبط، أنا عاجبني فيه أنه محوري جدا، هو عارف كويس أوي عايز إيه، ولذلك لا يأخذه أحد خارج مشروعه. دكتور محمد مرسي مؤمن بنظرية كنا متعلمها في الفلاحين زمان، اللي هي ابن ابنك ولا تبني لابنك. دكتور محمد مرسي مقتنع كويس قوي انه اذا قامت الدوله المصريه قام كل المصريين، واذا قام كل المصريين بلا دوله فعبثا نفعل. ولذلك هو مشواره وهدفه وبرنامجه ومحوره استكمال بناء الدوله ومؤسساتها.
دي شهاده محب ولا راصد للواقع؟
لا محلل.
محلل
محلل تحليل مجرد، وهديك امثله ومقارنات لو عايز على قدر ما
يتم. ما انا حاسس طبعا هرجع لك وهروح للدكتور، بس
وانا مش
هروح. الشهاده اللي انت بتقولها دي كتير من الناس بيقعدوا يقولوا الاخوان ليه دايما كانوا مهولين ما يحدث قبل سقوط النظام الماضي، والان مهونين اللي بيحصل في الشارع؟
اقول لحضرتك، لانه الدراسه الاستراتيجيه تقتضي المقارنات. اي دراسه استراتيجيه من غير مراجع ولا مقارنات تبقى وجهات نظر لهواه، والامم لا تبنى بوجهات نظر لهواه. الثوره العالميه المشهوره الثوره الفرنسيه اخذت 7 سنوات في المرحله الانتقاليه كانت كلها دم. احنا المرحله الانتقاليه بتاعتنا 2 انجزنا فيها 7 مراحل. فانا بتكلم كلام مرصود ومعمول. حضرتك لو عملنا تجربه بيننا وبين تونس، تونس لا زالت في المجلس التاسيسي اللي هو الخطوه 1، لم تنجز مسودة الدستور، لم تنجز انتخابات رئاسية، لم تنجز انتخابات برلمانية، لم تنجز حكومة سياسية، لم تتحرك من المربع واحد حتى الآن. بينما احنا خلصنا تعديلات دستورية ومجلس الشعب ومجلس الشورى وتأسيسية أولى وتأسيسية تانية وانتخابات رئاسية وإصدار الدستور، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. واضحة قياسا عشان تقول انا صح ولا غلط، هات الأشباه والنظائر وحطني وقيس، هتلاقي احنا تجربة متميزة جدا ومتفردة جدا. لكن الإرباك المتعمد، الإرباك المتعمد، انا هدي حضرتك مجموعة ملاحظات عجيبة جدا. لما تحصل مظاهرات فئوية ما تلاقيش احداث في ميدان التحرير، اقصد السنتين اللي فاتوا كلهم. ولما يكون مجمومين في التحرير اللي عند الاتحادية ما تلاقيش الفئوية. ولما تخلص سنة تتنقل هنا مما مفاده اسمها الفوضى المنظمة. الفوضى المنظمة او على رأي ناس زمان كانوا يسمونها الفوضى الخلاقة. دي الفوضى الخلاقة. الرئيس عنده مستشارين كتير جدا. لكن هو زي ما قال انا عندي مستشارين كتير جدا وبسأل ناس كتير جدا. لكن في النهاية باخد القرار الذي ارى فيه المصلحة واتحمل مسؤوليته. هل الرئيس بيقول قرارات؟
هل بتشوف يعني انه الرئيس قرارات التوي
من حولها لسه بقول لحظك، هتقول لي الرئيس بيقول كلامه بيرجع فيها، هقول لحظك مش صحيح. تعال نرجع اهو. اول قرار اخذه الرئيس كان عودة مجلس الشعب، مش كده؟ قرار الرئيس ايه؟ قرار الرئيس كان من ثلاث مواد. مادة واحد يسحب القرار رقم كذا بشأن حل مجلس الشعب. مادة اثنين يستمر مجلس الشعب في عمله الحالي على ان تجرى انتخابات مبكرة خلال 60 يوم من تاريخ اعتماد النظام الانتخابي. ثلاثة ينشر في هذا الخبر كذا اسمه من تاريخ صدوره. هذا القرار هو التطبيق الصحيح للحكم. لانه النظرية القانونية الصحيحة انه الفراغ الدستوري لا يمكن ان يحدث. عندنا نظرية الموظف الفعلي، نظرية ده في القانون الإداري، عندنا نظرية الملك الظاهر في القانون المدني، عندنا نظرية استصحاب الصواب في المؤسسات المعيبة، عندنا نظرية تحول الورقة المعيبة في القانون التجاري. يعني ما فيش فرع من القانون ما فيهوش هذه النظرية.
ممكن اقول كلمة غيظاني عشان نروح للراجل المحترم؟
اتفضل.
انت شاطر وانت بتكلمني في القانون قوي كده، امال الارباك في القوانين عمال يطلع مؤسسة رئاسية
حلو قوي
وكل شويه هنقطع؟ لا مش هنقطع.
ليه؟ اولا الرئيس قال، هل حضرتك ثلاث كلمات؟ الاولى الرئيس قال احنا مش هنطعن وانا بحترم احكام القضاء.
كويس.
وامر بتنفيذ الحكم.
حلو.
اذا هو وعد ووفى، قال احنا بنحترم الاحكام وقال لهم هنفذ الحكم. ثانيا
طب الطعن اللي حصل
اللي بيطعن اللي بيطعن هيئه قضاء الدوله. هيئه قضاء الدوله اصدرت اليوم بيان، المفروض الاعداد جابه لك. في بيان صفحتين.
نعم.
هتقراه
هتلاقي ان القانون فيه عوار وخطا
مش بس كده، وقال في الاخر الحكم. كمان وسواء طلب منا او لم يطلب
الحكم
انها ملزمه بالطعن.
كتب كده، قال سواء طلب منا او لم يطلب. أيوة في البيان في اخر فقره فيه.
ايوه فاهم.
وبالتالي لا تحملهاش على الرئيس لان ده اختصاصها الدستوري. هيئه قضايا الدوله قلبوا دماغنا ودماغ اللي جابونا واحنا في الجامعات التاسيسيه علشان يبقى هيئه قضائيه مستقله محصنه، واديناها طلبها. ولذلك لما جانا هو بعت لنا، هو كان عندنا في مجلس الشورى امبارح.
يعني اذا الطعن ده مش من مؤسسه رئاسه؟
لا لا لا, 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 لا وليس بناء على طلب.
وليس
بناء على طلب.
اسمعوا الكلمه دي، انا مش بتاع قانون،
انا بقول تاني.
انا كنت فاهم ان مؤسسه رئاسه اللي طعنت، عشان كده قلت حرام عليكم.
لا لا لا.
بتقول عشان
الحق احق ان يتبع.
هيئه
قضايا الدوله هي التي طعنت
لانها منزعجه، لانها منزعجه من الحكم
عشان تحلل على الاقل الاستقلاليه اللي خدتها.
مش بس كده، لا ما هو بيسالنا اصوات اتصل بينا بيسالنا بيقول نطلع ولا ما نطعنش. قلت له امال كنت قلبين دماغنا في التاسيسيه ليه؟ أيوة. بتسالني ليه؟ انت تقبل ان انا اتدخل في عملك؟ مش انت قاعد تقول ما تخليش حد يدينا تعليمات؟ انت بتطلب تعليمات ليه؟ طيب. انت صاحب القرار. لكن تعالى نتكلم بس برضه في الارتباك اللي بتقول عليه.
طب هسيبك الارتباك شويه عشان انا نجل الارتباك دلوقتي.
انا بدي اتكلم كتير بس مش مهم، هنحوش ونرجع.
دكتور باسم، شايفك بتبتسم احيانا كموافقه وتبتسم احيانا كتعجب ودهشه.
رد خفي.
يعني بتتفق وبتختلف ايه مع الاستاذ صلح صلاح؟ الشعب المصري قاعد في الشارع بنقل لحضرتك، يعني
لا هو طبعا
انه حاسس ايه طبعاً. بيقول الجمله اللي هي بتاعت ايه الرئيس محمد مرسي، انا انتخبته عشان مجموعه اشياء
تمام.
لم يتحقق لي شيء، انا بدعي له ومقدر الظروف اللي هو فيها والمؤامرات اللي بتحاك من حوله والارباكات، وانه برضه الخبرات مش كبيره، والخبرات على الكل، مش بتكلم الرئيس لوحده، حتى المعارضين نفسهم خبراتهم على ما تفرج. لكن في النهايه بيقعد يفكر الشارع المصري يقول طيب عندي ازمه سولار
مطحونة بقال قد كده ما حد سرع بل لي رئي وقال لي هتتحل خلاص والدنيا سهلة صحيح. وهكذا
يعني طبعا انا كنت بسمع الاستاذ صبحي يعني اول حاجة يعني انا يعني فعلا محب لمصر زي اي واحد فينا لكن كنت بفكر ازاي التمس له عذر الحقيقة فوجدت انه احسن عذر ممكن التمسه للاستاذ صبحي انه المحامي الشخصي للدكتور محمد مرسي وهو قال انه معاه توكيل بذلك فبالتالي يعني كل ما قاله انا هاخده في السياق ده فيحمل على محمل حسن جدا ومن حق المحامي بالتأكيد ان يدافع عن موكله انا بقى شخصيا احب انضم الى محامي مصر
كويس.
وانا مش محامي لكن بفهلوه بقى يعني ابن البلد اللي عايز يتكلم ويقول يا جماعه طب انا بقى قدام محامي الرئيس عايز اقول له خلي بالك احنا في بلد كلنا ودين بنقول الانتحار حرام والانتحار السياسي ظلم والانتحار الفكري جريمة ما يحدث الان وتصورنا ان اللي بيقوله الاستاذ صبحي هو فعلا صحيح ده حادث في مصر النهاردة انا حقيقة اراه اقرب الى الانتحار ولذلك انا واقف عنده واقف واقفة جامدة الشرع المصري ما بيقولش خالص الكلام ده انا ابن التيار الاسلامي بقالي فيه 25 سنة مش قادر اصدق ان احنا النهاردة بقى عندنا هذه الكفاءة وهذه القدرة العالية جدا على اننا نبرر ونفسر ونؤول كل تصرف انا خايف ان احنا نكون المثقفين اللي ما ياخدوش بالهم من الكارثة الا لما تحصل ولما تحصل كل الناس بعد كده حتى عوام الناس يقولوا لهم ما كانت واضحة اهي ما كانت تعني درجة عدم الرضا وفقدان الثقة اللي موجودة في الشارع المصري النهاردة درجة غير طبيعية وبتزداد داخل الشريحة اللي كان لا يمكن تزداد فيها
أنا زي ما قلت الإسلامية نفسها.
أنا زي ما قلت أنا ابن التيار المحافظ وابن التيار الإسلامي ومزروع فيه بقالي 25 سنة هذا التيار لم أشهد في حياتي وأنا عشت برا مصر وجوه مصر وفي دول عربية وشفت كل حاجة لم أشهد في حياتي هذه الدرجة من الامتعاض ومن القلق ومن الخوف على مشروع دولة راشدة بقدر ما رأيته في الشهور الماضية ويتفاقم ويتزايد المسألة مش مسألة ان انا بكره ولا اي حد فينا مين فينا يكره الدكتور محمد مرسي احنا انتخبناه احنا دافعنا عن حقه في انه يبقى رئيس انا لغاية النهاردة بدافع عن مشروعية الرئاسة بتاعته لكن محبتي
انت بتتكلم على المحبة لدى التيار الإسلامي إنما اللي ما انتخبهوش في تخوف في كره
خلينا نتكلم عن شعب مصر شعب مصر كأي دولة في العالم أجمع كشعب في النهاية على إنه ده رئيسه تمام؟ يبقى خلاص أنا النهاردة لما بنتقده أنا مش بنتقده عشان أسقطه غيري بيعمل كده في جبهة الإنقاذ وغيرها أنا النهاردة لما بنتقده بنتقده لأني قلبي على مصر أولا وبعد كده قلبي على الرئيس اللي أنا اديته صوتي فمحدش يعني محدش يخرجني خارج المعادلة على أساس إن أنا لما انتقد الرئيس يبقى أنا ضده لا أنا بنتقد الرئيس لأني بحب مصر وبنتقد الرئيس لأني شايف إنه إحنا النهاردة أمام مشكلة حقيقية سلطة تعاني من ضعف الإرادة حكومة تعاني من مشكلات كثيرة
أنا بس هستأذنك عشان في مشكلة شوية في الصوت
طيب
هاخد فاصل دقيقة كده سريعا هنظبط حاجة ونرجع لكم وخليكم معنا بإذن الله رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا كان الدكتور باسم خفاجي بيتكلم عن وفي مثل اللي هو يعني كل حاجة فن وجميلة طالما هيكون الدكتور صبحي صالح هيتكلم عنها وجهة نظره وشاف ان الانطباع زاد داخل الشارع المصري بشكل او اخر لكن لما الميكروفون باظ الاحتمال اعتذر وارجع اقول كلام كويس عشان الميكروفون
اتفضل طبعا هي الرسالة كانت واضحة جدا ان انا لازم اتأدب في الكلام والرسالة وصلت
نخربنا له الصوت عشان
تأكيدا على كده فكنت عايزة انتهي من النقطة اللي كنت بقولها ان نحن في فترة السلطة تعاني فيها من ضعف الارادة الحكومة فيها تعاني من تدني الكفاءة والرئاسة تعاني من فقدان الامل ده تقديري انا الشخصي للموقف احد اهم ادوار الدوله التي ينبغي ان ترسخها
انت بتشوف ان مفيش امل من الثلاث جملات دول انك انت هنصدر الناس
لا لا بالعكس, بالعكس انا بقول بالعكس انا يعني لما الواحد يكون مريض اول نقطه ننتبه عشان يعرف
يشخص
نقول له انك عيان نقول له خلي بالك في حاجه في مشكله انا دلوقتي بقول مصر بالعكس مصر من الدول اللي تاريخيا لا تنهض إلا عبر المشكلات والمصاعب. فلذلك أنا لما أشوف مصر بتمر بمشاكل ومصاعب أنا بتفائل وبقول إنه الخير قادم، ولذلك أنا مش قلقان، بس كان نفسي الخير يكون قادم على الاختيار بتاعنا، الاختيار بتاع التيار المحافظ، الاختيار اللي احنا كنا نظن انه هو الاختيار الافضل. انا دلوقتي بالعكس، انا دلوقتي بدأت انادي باقامة مشروع متكامل لتطوير الاداء السياسي للتيار المحافظ والتيار الاسلامي داخله. انا اعتقد ان احنا امام مشكلة ومعضلة حقيقية نحتاج الى تطوير الاداء السياسي لنا. الاداء السياسي بتاعنا مترهل في هذه اللحظة، هناك هذه نقطة فقدان ثقة، هناك فقدان ثقة في الرئاسة، هناك فقدان ثقة في الحكومة، هناك فقدان ثقة في القضاء، هناك فقدان ثقة وآسف أن أقول إلى القوات المسلحة، هناك فقدان ثقة عام بين الشعب المصري وبين التيارات التي ينبغي أن تكون قادرة في التغيير. ولذلك لابد أن نستعيد الثقة. ما ينفعش أن أنا أقول للناس الدنيا برا وردي وإحنا حضرتك، أنا قاعد بسمع حضرتك قبل ما ندخل مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة، ده حضرتك يعني اللي انت قلته يخلي الواحد عايز يقفل التلفزيون، انا مستغرب ان لسه في حد بيتفرج علينا. فلذلك ما ينفعش ان بعد ما ده كله يتقال واجي اقول انه لا ده الدنيا زي الفل والرئيس موفق وناجح. احنا دولة مركزية، احنا اول دولة في العالم صنعت فكرة مركزية الدولة. الدولة ان احنا كنا بننتقد مبارك على حاجات كتيرة جدا، النهاردة من حقنا ان احنا ننتقد الدكتور محمد مرسي على نفس الحاجات. انا بسمح قبل ما تيجي حضرتك قبل ما نبدأ هنا، العقيد طارق الجوهري مكلف بحماية الرئيس بيسمع الرئيس بيتشتم من ملازم وملازم اول، فاللي يحصل بعد كده حضرتك انه تصدر حركة تنقلات في وزارة الداخلية بإحالته للمعاش. انا لو الدكتور محمد مرسي هي حاجة من اتنين، وحتى لو محامي موجود هنا حاجة من الاتنين، يا اما الراجل اللي كان واقف بيحميني ده كان قلبه عليا يبقى لازم انا كراجل بقف جنبه وتتقلب الدنيا على وزارة الداخلية، ده كان راجل واقف جنبي وما عملش حاجة غلط، يا اما الراجل ده كان مبالغ وبيقول كلام ما حصلش اوديه المحكمة احقق معاه. لكن حاجة ان انا اسيب واحد كان بيدافع عني، اسيبه بيدافع عني انا وشايف ان انا بتشتم وانا رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية في مصر، وشايفه بيتشتم واسيبه يتحول للمعاش، يا سلام. وبعدين بقى يطلع ده قرار صحيح كمان.
اقول جملة قبل ما ارجع للدكتور عارف، هل لو رئيس محمد مرسي، انا معاك في ده، انا معاك جدا
ولازم تبقى
معايا، انما لو رئيس محمد مرسي خد قرار انه قال لا ده مش هيحل المعاش ويتحقق مع الناس دي طالما ثبت عليهم، هل تتصور انه بيعمل حساب لمسألة الاعلام المارينزي اللي هيطلع يقطعه بالليل على الهواء؟ هل دي يعني لا عايز اقول جمله، هل حسابات الدكتور محمد مرسي مع الاعلام المارينزي ده حسابات خاطئه هي اللي بتورطه انه حتى في اوقات عايزين قرار وهو متخوف يقوله وعامل حساب للمعارضه والانقاذ والشارع اللي معاهم بالبلطجه اللي احيانا فيه موجوده بالاعلام ده؟
لو رئيس جمهوريه مصر العربيه في جمهوريه مصر العربيه متخوف من الاعلام في جمهوريه مصر العربيه يبقى المشكله اتحطت خلاص، يبقى انت حضرتك حليت المشكله، ما اقدرش الومه بقى لو متخوف. انا انقى وارتفع بالدكتور محمد مرسي عن الوصف اللي حضرتك وصفته ايه. انا بقول لا
انا والله مش بوصفه، ده انا بقول لك توقع، يعني بقول
طيب
توقع.
لا الوصف الثاني، انا جبت واحد مكلف بحمايتي، الراجل ده وهو بيحميني اتبهدل واتحل المعاش عشان هو بيحميني وعشان هو خايف عليا. يا سياده الرئيس انا بقولها لك اهو على الهوا، ما ينفعش ده حتى ما تخليش ولا حد بعد كده عنده استعداد يقف ويحميك، ما حدش هياخد رصاصة عشان خاطرك. ده انت النهارده يا سيادة الرئيس لازم تطلب، انا ما بقولش انك انت تاخد قرار رئاسي باعادته للعمل، انا ما بقولش كده، دي دولة قانون،
ما لازم نحقق،
انا بقول ارجع واحقق. ليه تصدر من حركة تنقلات في وزارة الداخلية فيها اسم بني ادم
واحد
والبني ادم الواحد ده في اللحظة دي كان بيهدد بكشف فساد حقيقي في أعلى جهة مفروض أنها تكون مؤمنة وهي حماية الرئيس المصري. اللي يقول لي بعد كده أن الدولة دي ماشية صح، اللي الرئيس فيها مش قادر على الوصف بتاع حضرتك أو مش عايز يقف لحماية الشخص المكلف بحمايته، أنا هقول لا نقف ونتكلم، واللي يزعل مننا يزعل مننا، دي مصر ومصر غالية قوي. وعايز أنهي بس بنقطة، لو كان حب مصر بالشعارات كان يبقى مبارك من اكبر محبي مصر، كميه الاغاني الوطنيه اللي
وهنا شكل محمد ثروت والناس دي كلها
دي ما كانش لها مثيل.
صحيح
حب مصر مش شعارات، حب مصر ممارسه. وانا عايز من الدكتور محمد مرسي ان انا وانت وكل الناس يشوفوا علامات حب مصر عليه واضحة جدا جدا في كلامه في مواقفه في شعاراته، لأن الشك اللي عند الناس النهاردة أنه بيحب الجماعة وأنه ممكن بيحب التيار الإسلامي وأنه هو مش قلبه على الغلبان المواطن المصري الغلبان. أنا لا أتخيل الدكتور محمد مرسي كده، لكن أنا بقول اتكلم اتكلم يا سيادة الرئيس.
طيب ده كلمة اتكلم دي انا هرجع تاني
عشان خاطر اتكلم وقول للناس انت بتحب مصر قد ايه، وقول للناس انك انت بتحب مصر اكتر من جماعة الاخوان، وقول للناس انك بتحب مصر اكتر من التيار الاسلامي. طيب. وقول للناس انك بتحب مصر ومستعد تضحي بيها، والدليل كده انك لا يمكن تسيب اللي بيحموك انت.
طيب دكتور عارف، يعني الكلام اللي قاله الدكتور باسم خفاجي كلام متألم وموجوع بحب، يعني هو يحب الرئيس ويحب مصر أكثر من الرئيس، فالمعادلة اللي موجودة في الشارع مع هذه المحبة وما يرى من أفعال مضايقه ومضايق كتير من المحبين للرئيس اللي والله بيدعوا له في صلواتهم، لكن ساعات بيحتاجوا صرخة اتكلم يا مرسي اللي عاملها النهاردة أحمد إبراهيم في جريدة المصريون، صرخة محب لأنه بيحب الرئيس جدا من خلال مقالاته. أنا عارف، برجع لحضرتك، الجبهات المعارضة هل تلعب سياسة في مصر لها رؤى واضحة، ولا هي سياسة انتخابات رئاسية مبكرة، رئيس فقد شرعيته والبتنجان المخلل والوجع القلب اللي هو بيتعمل لنا طول النهار؟ انت شايف المعارضة رشيدة بحيث انه يبان منها ان احنا ممكن ننحاز ليها وهي بتنتقد رئيس، نقول فعلا احسنه لما قالوا ان رئيس اخطأ في كذا، فانا احب المعارضة حتى لو مش معاها في نفس الفكرة وإيديولوجيا، ولا شايف ان المعارضة ليها هدف محدد ومؤدلج ان هي في النهايه عايزه ان الرئيس ده يتشال لان في عقيده لدى هؤلاء ولدى بعض القطاعات الامنيه وتصدر هذا الكلام لكل الدنيا ان جماعه الاخوان المسلمين خطر على امن مصر؟ ده كلام اللي بيقولوه دايما. يعني
اولا يعني انا حنكن دكتور باسم، يعني هي كلامه كلام المحب الذي المه الحب، وهذا الالم الذي الم الدكتور باسم يؤلم الجميع، لان مصر الان احنا حصلت ثوره في مصر، وقامت هذه الثورة ولها أهداف محددة، شارك الإخوان المسلمون في هذه الثورة ولم يكونوا وحدهم الفصيل الذي قام بهذه الثورة، شارك الجيش، شارك الشرطة، شارك الشعب كله، فدي ثورة المصريين.
نعم.
الإخوان المسلمين كتنظيم كان قائما تحت الأرض، وله يعني هو نسميه جبل الجليد، الظاهر منه كان قليلا لكنه كان تنظيما موجودا تحت الأرض وبفكرة العمل في استرداد، ودي نقطة تمثل حقيقة وواقع، ما حدش يقدر يقول ان الاخوان المسلمين كلهم كانوا على السطح اطلاقا ولا كانوا ظاهرين للعمل. احنا كنا في المعارضة ايام الرئيس السابق حسني مبارك، وانا واحد من الناس من المعارضة، وايام كنا في الوفد قبل كده، ثم شكلنا حزب الغد، ثم كنا نتحرك برؤية معينة نعارض النظام، ويمكن في مقالة كتبتها في 12 يناير سنة 2011 كانت تحت عنوان عفوا سيادة الرئيس، كل مطالب الثورة اللي قامت من أجلها الثورة كانت موجودة، ويمكن كنت ساعات يجي أتلقى اتصالات للسؤال لماذا كتبت ولماذا كتبت، لكن أنا لم أكن أهتم إلا أن أكتب الحقيقة، هذا كان وضعي. أما قامت الثورة أيدناها وكنا معها كلنا، لما حصلت الانتخابات الإخوان المسلمين فازوا بأغلبية مكنتهم من مواقف محددة. أنا هتكلم هنا كمسلم. أولا عندما يأتي فصيل إسلامي يصل إلى السلطة، أنا في هذه الحالة أتمنى أن تخدم السياسة الإسلام لا أن يخدم الإسلام السياسة. عندما أتحرك بمنطق أن تخدم السياسة الإسلام فإني أعلو بالإسلام ويعلو الإسلام بهذه السياسة، لكن أن أسيس يعني الدين وأجعل الدين في خدمة هذا الإسلام أو في خدمة هذه السياسة، هذا كان مبعث الخطأ ونقطة استغلتها المعارضة على التيارات الإسلامية كلها، مع أن إحنا كنا متوقعين أن التيار الإسلامي لما يصل إلى السلطة بهذا الشكل ونحن مؤيدون ومحبون للإسلام ولأي فصيل إسلامي يصل إلى سدة الحكم، كنا نتمنى نموذجا غير مستورد، ولسنا نتمنى أن يكون الإسلام في موضع الاتهام. يعني من الصعب جدا أن أنا أحط الإسلام كده في صرة وادخل بيه في مستنقع السياسه. وانت عارف كويس جدا والاستاذ صبحي صالح يعلم هذا الكلام والدكتور باسم يعلم ان السياسه مستنقع قاسم.
صحيح.
مستنقع قاسم. لما ادخل بالاسلام فيه انا الضرر يقع على الاسلام. يعني لو الضرر يقع على الاخوان المسلمين فقط انا ما عنديش مشكله، لكن ان يقع الضرر على الاسلام ويصنف في الاسلام بقى في الغرب كما صنف في افغانستان والاسلاميين والجهاديين والتكفيريين، ثم اصل الى ان تبقى سينا النهارده يقول لك جبل الحلال ومش جبل الحلال والجهاديين وهنعلن اماره اسلاميه ويعلن ساسه اسرائيل عفوا ان هذا كنا ما نتمناه لمصر، ان يحترب المصريون تحت لواء الاسلام وان تتقطع اوصال مصر تحت لواء الاسلام كما تقطعت اوصال السودان تحت لواء الاسلام، ان يعلن ساسة اسرائيل هذا شيء يؤلمني جدا جدا، واعتقد انه يؤلم الدكتور باسم ويؤلم الاستاذ صبحي صالح ويؤلم كل مسلم حقيقي ان نرى اسرائيل تتحدث عن ان الوضع الان في مصر هو اقصى ما تتمناه اسرائيل. طيب. احتراب، صدام سياسي، مواقف متشابه، اخذ قرارات عدول عنها، صدام مع القضاء، صدام مع الشرطه.
عايز ارجع للمعارضه. المعارضه في مصر
أيوة.
طب هل شايفها بتلعب دور رشيد لانها تزق البلد بانتقاد للرئيس ويلكم، بانتقاد للحكومه جميل، هل بتلعب هذا الدور ولا المعارضه اللي عماله تتعامل اول جمله بس المعارضه اللي عماله تتعامل مع ايران وتمويل من لبنان
كل
وتروح لسمير جعجع وتقعد مع السفاره الامريكيه؟ يعني هقول جمله، يعني
لما يخرج
عماد جاد في يوم من الايام وفريد زهران كان عندي هنا وقال لي والله على الهوى وانا احمله هذا القسم امام الله، قال لو عماد جاد قال كده والله لنفصله من الحزب. لما يخرج عماد جاد قاعد مع ما اسميها انا بالساحره الشريره على قناه دريم ويقول لها السفيره الامريكيه قالت لنا الحقيقه، انتم بتلعبوش في الشارع كويس، انزلوا اعملوا حشد في الشارع واحنا نساعدكم. لما واحد يقول عن بلده كده هل ده دور وطني من وجهه نظرك؟
انا هقول لك منتهى الامانه، انا اتكلم بما يولي على ضميري وبما اراه صحيحا، وان كنت على خطا فليسامحني الله.
اتفضل.
لا المعارضه رشيده ولا الحكم رشيد، لأن لو كنا كلنا بنحب مصر وفي مصر رجل رشيد في الحكم وفي مصر رجل رشيد في المعارضة لالتقى الرشداء معا،
راشدون نعم،
لالتقى الراشدون معا
نعم،
لالتقوا جميعا ولأتينا إلى كلمة سواء، لكن كل كما قلت يغني على ليلى وكل ينشد السلطة وبقى ده يحضر لها كذا وده يحضر لها كذا وبالشكل ده. وأنا يمكن في يوم من الأيام وأكثر مرة وفي تلفزيون الدولة والكلام ده مسجل ورسمي وكل حاجه طالبت قلت يا دكتور مرسي ان يشترط احدنا على مصر شرطا فيبقى ده انسان مش كويس.
زي ايه؟
ان احنا نيجي نقعد بدون قيد ولا شرط في حوار من اجل مصر، لا احد يشترط على مصر شرط الا مصلحه مصر نضعها امام اعيننا ونجلس في حوار للكل يدعى اليه، والمسؤول ان يدعو اليه هو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، يدعو الجميع الى حوار مشترك، اجنده الحوار هي مصر، مصلحه مصر، كيف نؤمن وكيف نستعيد امن مصر، كيف نستعيد الوضع الاقتصادي محترم، كيف نطبق العداله الحقيقيه، كيف نستعيد هيبه القضاء، كيف نستعيد وضعيه مصر على الخريطه الدوليه، اجنده من اجل مصر، اظن هذا لا خلاف عليه. فاللي حصل ايه في وانا قلت نحن لم ندعى الى هذا الحوار ولم ندعى الى هذا، ولو دعينا سنذهب فورا، لكن الذهاب الى مؤسسه الرئاسه في اجتماعات الرئاسه عارفه التليفونات وعارفه كل حاجه توجه الدعوه هنروح، اللي ما يروحش في من اجل صالح مصر ويتذرع باي ذرائع هذا ليس يعمل لصالح مصر، يعمل لصالح اجنده خاصه.
نعم.
سواء كان في الحكم، سواء كان في الايه؟
خارج الحكم.
في الخارج في المعارضه.
طيب، استاذ صبحي صالح هتكمل بقيه الحاجه اللي انت قلت لي عايز ارد عليها، واكيد ليك تعليق. والكلام اللي قاله حسيبك طبعا هتاخد وقتك، لان الكلام اللي قاله الدكتور باسم خفاجي سريعا كده هقول لك بس، احمد ابراهيم المحب للرئيس مرسي والمحب للتيار الاسلامي النهارده كاتب بيقول هذا الصمت الغريب الذي يكتنف أروقة الرئاسة تجاه أحداث جسام تمر بالبلاد، دماء تسيل، تغري الكثيرين بفقدان الثقة في المشروع الإسلامي، بيسأل الرئيس علامة الصمت، محدش بيعك على الثقة، فأنت لست نقيبا لأسرة جماعة الإخوان المسلمين، بل أنت رئيس لأكبر دولة في العالم العربي. بالله عليك، من يكتب خطاباتك؟ من مستشار السوء الذي أذاع حوار عمرو الليثي الساعة 2:30 بالليل والناس نايمة؟ حدثنا بصراحة من هم الثلاثة والأربعة الذين يلتحفون بغطاء كما ذكرت ليتآمرون ضدك؟ فين التسجيلات والفيديوهات للمحرضين على أعمال العنف اللي اتكلمت عنها؟ هل تنتظر حتى ينهار مشروعنا فيخرج مبرراتية يتحدثون عن المؤامرات والمحن؟ تحدث إلينا دون ورق وعلى الهواء ودون مونتاج ومن القلب وليس عبر قناة فلول، لأنه من وجهة نظر بيعتبر أن حسن راتب قناة فلول. اشمعنى الرئيس اختارها بالتحديد ومستشار كان أول من باعك؟ ده من وجهة نظر الكاتب يعني. وقفز من المركب، تحدث عن الضغوط اللي بتتعرض لها، حجم الفساد، إيه اللي حصل في الاتحادية، من اللي تأمر عليك، صباحي البرادعي ولا جهة أمنية، لماذا تكثر من أعدائك، من يورطك في خسارة الحليف، لماذا إقصاء الآخرين، هل أنت راضي عن الحرية والعدالة، من يفتعل الفتنة، أين قوتنا في وحدتنا، يا سيدي ما حقيقة تورط الكنيسة في دعم البلاك بلوك، وهل تورط جهات قبطية في تمويل حرب الملثمين، أين الأمن الوطني أم أو ليس وطنيا، هل باعك جمال الدين يوم الاتحادية لما مردش عليك 4 ساعات، ما حجم راتبك، ميزانية الرئاسة، كم تنفق القصور، لماذا أقيل خالد عالم الدين، لماذا ياسر علي في مركز المعلومات، لماذا لم تعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية، لماذا 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 ألا أجبنا ولا تتركنا فريسة للذئاب لأننا نحبك. بتتصور كل اللي اتقال واللي قريته واللي سألته لك في الأول ومعاك الميكروفون، قول زي ما انت عايز.
طيب عشان أنا كنت قربت أنسى أن أنا معاكم.
لا تفضل.
انا عايز اخد مساحتي بعد اذنك.
براحتك، اتفضل يا فندم.
هتكلم كلام مهم من وجهة نظري. هل اختزلت الدولة المصرية في شخص واحد اسمه محمد مرسي؟
لا طبعا.
هل اصبح محمد مرسي كل حاجة في البلد؟ اللي مراته زعلت سابت البيت لك محمد مرسي هو المسؤول، واللي فات من الشارع مش عارف بتأخر من طب محمد مرسي هو السبب. احنا يعني انا دلوقتي شايف ان محمد مرسي اصبح جملة يعني حتمية يجب ان تضع في كل عبارة، وده كلام بينم عن سطحية او سوء نية. حسن النية سطحي وسيء النية
مغلط،
لا يطلب منه بيان. يعني الدولة المصرية زي ما احنا اتكلمنا كلنا واجمعنا ان هي دولة كبيرة ودولة مركزية واكبر دولة وكذا وكذا، فاختزلها في شخص في رأيي ده كلام يعني علميا تسطيح واخلاقيا سوء ظن. الامر الثاني هو في فاعل بغير ملابسات، يعني هل يحكم على الشيء في حاله السكون بينما هو في حاله حركه؟ يعني ما الذي استلمه مرسي؟ يعني لماذا تقلب المعادله وتصبح الاسباب نتائج؟ هو محمد مرسي متسبب ولا وارث؟
وارث.
ما انا بقول لحضرتك كلام مهم في من يعني طيب. الاول الدنيا لا تختزل محمد مرسي، ثانيا محمد مرسي وارث.
نعم.
انا ما اعرفش واحد بيعاقب على ارثه وهو اصلا مبتلى بيه، فيبقى المبتلى المظلوم المرتين يعني. فمحمد مرسي ورث بلاء، واحنا قلنا من الاول من قبل ما يترشح انه حكم مصر ليس مغنم. الذي يتصور ان الاخوان تطمع في حكم مصر لا يعرف الاخوان ولا يعرف مصر.
وانت بترشحه الرئيس محمد مرسي
قلنا هذا الكلام
الشاطر وعارف ان الميراث جاي
قايلين هذا الكلام
فساد ثقيله.
هل وانا من ضمن اللي قالوه
هل كان يعني كان الاخوان ساعتها عمالين يفكروا يقولوا يا جماعه الموضوع ده كبير ما تزقوش رئيس وخلينا بعاد عن القصه دي خالص ونشوف اي رئيس يشيل الليله دي ويساعده؟
انت عارف حضرتك القواعد الاصوليه،
اتفضل.
دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه،
منفعه،
واذا اجتمع الضرران ادفع بأخف الضرر.
خايف الضرر. نعم.
وإذا انتدبت لفرض عين فصار عليك عينا ما دمت قد انتدبت إليه.
نعم.
فهي قواعد أصولية حاكمة مش وجهات نظر ومش منى. وأنا وغيري كلنا قلنا إن حكم مصر مش مغنم، مش فريسة. يكفيك يعني إحنا ناس كنا بنشتغل بإحصائيات. أنت فاكر قضية سلسبيل سنة 92؟ حرزها كان إيه يا دكتور خالد؟ سنة 92 مش 2012. من 20 قبل الثوره 30 سنه. حرزها كان 3 كراتين ابحاث علميه. حرز قضيه سلسبيل 3 كراتين. نعم. ابحاث علميه.
كويس.
لما انا دخلت للمحامي العام قلت له ايه القضيه؟ ده ورقه. لو لقيت فيه خريطه او كباري او حاجه من دي قول ان دي فيه قضيه، لكن ايه القضيه في الابحاث العلميه؟ حريه الفكر وحريه البحث العلمي. قال لي انا معاك ان هي ما تديش قضيه من اللي انت بتقول عليها، لكن اي نظام حكم يجد خصمه عنده هذا الكم الهائل من المعلومات ومن الدراسات والابحاث لازم يخاف.
كويس.
ده حاجه اخطر من القضيه.
نرجع لدلوقتي.
نرجع دلوقتي يعني احنا عارفين من بدري قوي, احنا عارفين ايه, احنا عارفين كويس قوي ان مصر مديونه ب 630 مليار دولار, يعني اضرب في 7. حجم الدين العام اعلى من تريليون, حجم العجز في الميزان التجاري, حجم العجز في ميزان المدفوعات, حجم الانهيار في المرافق, يعني يعني ما يعني احنا امامنا قدر ونرى ان احنا منتدبين اليه كدعوه.
على ما كنتم تراهنون؟
كنا بنراهن على على الشعب بعد الله عز وجل, لانه الله عز وجل لا يضيع, وهذا البلد بلد محفوظ بالثوره دي اللي نجحها ربنا مش احنا, ولا كل الناس اللي ذكرها الدكتور ديت هم اللي نجحوها. هو لولا رعايه الله كان زماننا دلوقتي في خبر كان. واحنا عندنا قناعه وثقه مطلقه ان اللي جاي افضل مطلقا. الحاجه الثالثه انه الدكتور محمد مرسي فضلا عن هذا الميراث المر لم يرث مؤسسات دوله, وانما ورث مؤسسات فساد, ورث مؤسسات مسرطنه, كل المؤسسات مسرطنه. تعال حضرتك اراجع معاك, وزاره الداخليه قدامها 10 سنين عشان تتعافى. انا بقول لك كلام انا عارفه كويس. قدامها 10 سنين عشان تتعافى بسبب سهل وبسيط. وزاره الداخليه ديت وزاره حرفيه, وزارة حرفية, أمن عام وأمن جنائي وأمن وطني وأمن اقتصادي وجوازات وغيره. علشان تشيلهم كلهم فجأة تبقى طلعت كيان جزء من الدولة حولته لكيان معادي وهو حرفي وله شبكته واتصالاته, وعشان تبقى إيه هو لا يعتمد عليه لأنه نتاج فساد. حط هذا الكلام في, أنت عارف حضرتك الفساد في القضاء مع احترامنا وتقديرنا, لكن أنت عارف كويس قوي التعيينات بالواسطة والمحسوبية اللي هي فضلت تتدرج من 1% ل 5% 10% لحد ما بقت 100% سنه 2000. احنا عندنا ناس متعينين في القضاء سنه من 2000 وانت جاي جايب مقبول 52%. عندنا قاضي متعين ساقط في كليه الحقوق 9 سنين ونجح ب 51%, وقيس على ذلك. فانت حضرتك انت النهارده وارث فساد في كل مؤسسات الدوله, الجهاز الاداري للدوله. الجهاز الاداري للدوله حضرتك عارف كويس قوي ان الوظائف كانت ابناء عاملين والوارثين واللي جايب وصفه واللي دافع فلوس واللي كذا واللي كذا. محمد مرسي ماسك ايه؟ محمد مرسي هو الوحيد اللي غريب في القصه دي. محمد مرسي راس حرب ثوره 25 يناير الذي يجب ان يدفعها الشعب ويحميها. ما ينفعش اكون انا داخل مضحي بنفسي عشان اكون كمان بتشتمني انت راقر. ده منطق عجيب جدا. حاجه غريبه. انا اتكلم على الواعين, على المدركين, على المميزين, على المثقفين, على المطلعين, الناس الطيبين البسطاء المغردين حضرتك اتكلمت عنهم بتوع المارينز وغيره, دول بيتاجر عليهم بمواجعهم فيشعروا بوجعه. ده معذور بالنسبه لي لانه يشعروا بالالم, لكن اللي بيقرا واللي بيحل واللي بيفهم ومش قادر يدرك هذه الصوره ده مش عايش معانا خالص. الحاجه الرابعه,
طب هيسالك قبل ما اسالك بس الخروج من الصوره دي مسؤوليه مين؟
خليني الاول اقول صدق. الاول اقول محمد مرسي ماسك ايه؟ محمد مرسي هيشتغل شرطي ولا هيشتغل قاضي ولا هيشتغل موظف عمومي ولا هيشتغل موظف في المحليات ولا هيشتغل غفير في الشارع ولا هيشتغل مشارع؟ هيشتغل ايه محمد مرسي؟ محمد مرسي رئيس دوله والدوله مؤسسات والمؤسسات لها مرتكزات. القضايا اللي بتنسب الى محمد مرسي, اللي بينسب القضايا لمحمد مرسي جزافا لا يعرف ان الدوله المصريه محكومه بغابه من التشريعات القانونيه. محمد مرسي لا يملك مخالفه قانون ولم يخالف قانون المحاكم متربصه طبيعي. عندنا احكام تربصيه, انا بسميها كده وانا بشتغل في القانون وعارف يعني ايه. حضرتك انقل للجزء اللي بعده وهو محمد مرسي يعاون ولا يلام؟ الامر اللي بعده احنا عندنا معارضه؟ انا مستغرب لسؤال حضرتك, احنا عندنا معارضه؟
لا انا من وجهه نظري
دول
مرهقين يعني الا المحترمين قليلين يعني.
احنا ما عندناش معارضه.
ها؟
امال احنا اسمنا ايه؟
استنى
انا مش معارضه؟
بقول في محترمين قليلين
يعني. دكتور
لا انتوا مش معارضه. المعارضه انا هقول لك يعني معارضه. احنا ما عندناش
معارضه دلوقتي.
احنا ما عندناش معارضه. المعارضه جزء من النظام وليست شيئا خارجه. اي ابسط مفاهيم السياسه المعارضه جزء من النظام. اي نظام سياسي ديمقراطي بيقوم على اغلبيه واقليه او حكومه ومعارضه. والاثنين بيتنافسوا وفق برنامج سياسي فيه ايديولوجيه واطروحات, والاثنين بيتنافسوا في اقناع الشعب بيهم. هي دي السياسة، هي دي الحكومة والمعارضة، هو ده النظام الديمقراطي وركيزته. احنا عندنا الدكتور مرسي عنده مشروعه الذي يهاجم به ويعير به كأنه مثلا شتمهم ولا سب لهم الدين ولا حاجة معاذ الله. والمعارضة انا لحد الان وانا بتكلم كلام جد، انا مش محمد دكتور مرسي زي ما بيقول الدكتور
حضرتك
ده هو بقول لك كنت لحد ما بقى رئيس ما بعرفش اقول لكم سنة طيب.
حضرتك قلت انك تحمل توكيل رسمي لا ثاريا.
انا كنت بقول في
انا السياق والله انا اول مره اعرفها النهارده،
كنت بقولها في انا السياق. ما انا قلت في اول كلام محدش يعرف المعلومه دي، انا قلت كده قلت لك
يعني في حضرتك.
لا انا قلت في السياق انه من يوم ما بقى رئيس محدش انا بقول له ازاي، قلت في هذا السياق. قلت لك رغم ان جماعنا بيجامع وسجن وتوكيل وصداقه وغدا غدا الا انه من يوم ما بقى رئيس بقينا احنا رعايا.
كويس
قلت في هذا السياق.
طيب يبقى انت شايف ان المعارضه مفيش معارضه في مصر.
حضرتك انا عايز حد يقول لي ما هو المشروع السياسي اللي طرحته المعارضه، وما هي رموزه وقاعدته، وما هي المنافسه احنا بنتنافس على ايه. انا شايف ناس كانت نازله ضد الاخوان في انتخابات، سواء في انتخابات الرئاسه او في انتخابات برلمان او في
او
في تعديلات دستوريه او الشورى، وسقطوا في معاركهم ومش مصدقين لحد دلوقتي انهم سقطوا. هو لو مصدق انه سقط ما كانش بقى في ازمه. هو يعني هو اولاند في فرنسا اللي تزامن انتخاباته مع انتخابات مرسي ما كان ستيبن برضه. اولاند كان ستيبن برضه ونجح ب 51.5 برضه.
ايوه
لكن اللي اعلن النتيجه ساركوزي مش اولاند. اللي اعلن النتيجه ساركوزي قبل ما تعلن اعلن هزيمته واعلن انه مع الرئيس، وجاء بعد كده انتخابات اوباما. ميت رومني هو اللي اعلن النتيجه وبارك الرئيس في مؤتمر صحفي. احنا اللي عندنا اللي بيشوف فرنسا ولا امريكا ولا بيشوف اي بلد في العالم هو مش شايف الا نفسه بس، عايش المرايا. حاله شيفونيه عجيبه جدا. احنا ما عندناش ازمه سياسيه، احنا عندنا ازمه نفسيه.
طيب انا عايز اسال سؤال، كم هذه المشكلات؟ اصل كل واحد هيكلمني
الخروج منها ازاي؟
لا بتكلم عن مواطن بسيط قبل الخروج. هنخرج من خلفيه
لا اصلا اصلا
الخروج في الاخر
الخروج انا مش هقول الخروج دلوقتي، لكن انا محتاج
اقول الرئيس محمد مرسي وجهه نظري سامحني يعني مع بعض المحبين لي وانا محب والله يشهد على هذا يعني انه مثلا يجي اجي اقول ايه يا دكتور محمد مرسي، انا بقول له يعني على الهواء لو جيت عرضت على الدكتور باسم خفاجي وزاره الخارجيه وهو راجل محترم ورفض، اطلع قول انا عرضت الخارجيه ورفض وريحني عشان ما اقعدش اقول ايه الحكومه البايظه، هو ما فيش كفاءات في مصر وما فيش كوادر في مصر، ما حدش بينطق.
خليني بقى أتكلم. انا عايز اتكلم في
اتفضل يا فندم.
تعالى بقى نتكلم في الرئيس بيقولش ايه ولا ليه ولا بيعمل ايه ولا بيشركش ولا بيشرك. المرحله الانتقاليه حاله استثنائيه لا تخضع لقانون. المرحله الانتقاليه حاله استثنائيه لا تخضع لقانون، وانما هي وفق معطيات الواقع، وده كلام بديهي ايضا مش محتاج دليل، لانه المراحل المستقره تخضع لقوانينها. يعني مثلا احنا بعد الدستور والبرلمان والحكومه نتكلم 5 سنين بنصوص من الدستور، لكن قبل كده مرحله انتقاليه. الرئيس مرسي الان الحكومة اللي موجودة دي حكومة مين؟ ما تعرفش مين برلمانها؟ ما تعرفش مين بيراقب أعمالها؟ ما تعرفش مين اللي حط لها ميزانيتها اللي هي أولويات الدولة اللي هي بتنفذها. الحكومة دي حكومة تسيير أعمال في أحسن توصيف سياسي لها، وحكومة غير محسوبة على الإخوان، ومع ذلك يقول لك إخوانة الحكومة، يقول لك يجيب ناس يشركها. هو احنا لنا من 36 اسم ولا 6؟ ده في 30 مش مننا. هو انت لما تشوف الستة وما تشوفش ال 30 دي رؤيه صحيحه ولا ده حول؟ يعني لما يقول لك الاخوان مسيطرين ومستحوذين، ده احنا 6 من 36، انت شفت الستة وما شفتش ال 30؟ ال 30 وبعدين يقول لك ايه هشام قنديل ملتحي. طب ما حضرتك ملتحي والدكتور ملتحي وناس كتير قوي متدينين احسن مننا.
انت حالق دقنك.
ما انا بقول لحضرتك احسن مننا، ما انا بقول لحضرتك ناس احسن مننا. هو زي ما حضرتك كنت تفضلت في الخطبه مره الفريق اول السيسي اخوانه، مره عايزينه اخوان الجيش، ومره عايزينه هو يحكم الجيش. حاله البلبله المتعمده، حاله التخريب المتعمد،
سيوله تخبطيه
طبعا، اللي هي المرحله الانتقاليه طبيعتها كده. لما يجي الدكتور مرسي الان وهو بيشتغل بناس خارج النظام بتاعه، مفيش نظام في الدوله، الحكومه حكومه معذوره، في حكومه تعرف تشتغل. حضرتك الدستور بينص على ان البرلمان، كل الدساتير على فكره مش عشان ما نخشش في جدل، كل الدساتير قولا واحدا بتنص على ان البرلمان هو المختص باقرار خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه للدوله وسلطة التشريع مطلقة والحساب الختامي.
بس تعرض من مين؟
الحكومة تعرض، بس اللي
بيقرر تعرض.
من بقول لحضرتك
اذا الحكومة لازم يكون عندها راس تفكر بيه.
خليني اقول بقى انجز لي انت حضرتك كده،
خلينا اقول
اديتك وقت واسع.
لا ما خدتش حاجه
برضه.
ده انت ثلاثه حكومة بقى. ما
لا لا ده انتوا ثلاثه، ده انا بيجي على بيجي دور عليكم. نسيت والله انا والله بقولك والله
اتفضل.
انت بتنقل كلام خمس ست مفرفه، انت لوحدك اربعه والدكتور والدكتور. ف لما يجي الحكومه خط الخطه بتاعتها اللي عملها المجلس على الخطه المسلحه والميزانيه اللي عملها الدكتور الجنزوري، فهي بتنفذ ميزانيه، هي اللي حطت خطتها ولا حطت ابوابها؟ ثانيا ما لهاش ظهير برلماني. ثالثا لا تخضع للرقابه السياسيه.
طب ما كان سبب الدكتور مرسي رئيس الدكتور كمال الجنزوري وكان كمل بيه وخلاص.
الدكتور الجنزوري يا سيد الفاضل، الدكتور الجنزوري يا سيد الفاضل يعني وهو راجل محترم وكل حاجه، وانا لا احب ان اسيء في اي لفظ لانه راجل محترم وراقي ومهذب، لكن الدكتور الجنزوري في شهرين ثلاثة نزل بالاحتياطي النقدي نزلة بشعة جدا، كان بيسحب مليار ونص في الشهر.
طب ومن الاحتياطي النقدي دلوقتي فين؟
ما هو احنا وصلنا له ليه؟ ما هو مش احنا اللي خدناه، احنا مستلمينه 15، هو دلوقتي 15 الا ربع، لكن هو كان كام؟ كان 27
مع بداية الدكتور الجنزوري؟
اه نعم كان 27 مع بداية المجلس العسكري، كان 27
المجلس. مش الدكتور الجنزوري.
ما هو كانت حكومة اصلا مش عارفه الجنزوري. لكن انا واخده كام وهو كام؟ يكفي مرسي ان الاحتياط النقدي زي ما هو.
طب انا ممكن اختم بكلمه غيظاني؟
اه.
مفيش اي غلط لا على الجماعه ولا على الحزب ولا على مؤسسه الرئاسه من وجهه نظرك؟
لا طبعا مش ممكن يتقال كده. انا
انت بقى تحط لي النقاط دي عشان هرجع لك بعد ما اروح للدكتور وارجع للدكتور تقولي مثلا يعني
في خطا ذاتي بس. نقد ذاتي.
نقد ذاتي لما اخلص الاتهامات
عشان الناس. ما انا هخلص،
لكن انا مش عليا اتهامات احط عليها تاني. طيب. انا راجل مش عاقل.
دكتور باسم خفاجي
انا بقول انا الاول ارد اتهامات وبعدين انقد نفسي.
نعم نتكلم. هو بيقول لي ما فيش معارضه، بقول له نعم ما فيش معارضه الا القليل المحترمين.
اه طبعا.
وشايف ان السواد الاعظم بيلعب مراهقه مش معارضه. في ناس معارضين كده تحس
صحيح
وهو قاعد
على فرض براءة سلامة النفس
يعني. وفي معارض مراهق قاعد بيلعب على الكيبورد
على فرض
وعمال يقول لك الشرعيه خلصت.
خليني ابدا من النقطه دي.
تفضل.
خليني ابدا من النقطه، يعني الاستاذ صبحي قال نقطه انا بشوفها مهمه جدا.
اتفضل.
قال انتوا ثلاثه وانا واحد.
لا احنا سته.
كويس. خليني بس
اقول للناس الكلام ده كده ثلاثه لواحد.
انا اقول للاستاذ صبحي ازاي حصل ده؟ انت كنت تتخيل من سنتين انك لما تيجي برنامج مصر الجديده وتقابل الناس دي كلها هتبقى ضدك؟ طب لما دول يبقوا ضدك امال ازاي؟ امال مين هيبقى معاك؟ اذا كنا احنا رصيدك، احنا اللي كنا المفروض نبقى معاك، ازاي احنا بقينا ضدك؟ عايز تلومنا؟ ما ينفعش تلومنا. طبعا حضرتك ليك حق الدفاع عن الموكل بتاعك، انما احنا بقى
ما تستعملش.
طيب حاضر. انا مش هستعمل. بس حضرتك لما بدات في الكلام قلت انه احنا جعلنا من مرسي، من الدكتور محمد
مرسي،
اختزلنا كل حاجه في محمد
مصر.
وانا نفسي ان حضرتك ترجع تشوف بعدها انت قلت كام مره محمد مرسي. حضرتك قلت لنا كل حاجه عن محمد مرسي بعدها. انا فاهم ان في سياق محبه وفاهم ان في سياق احترام، لكن انا بتكلم عن بلد. لما حضرتك الاستاذ صبحي بيحكي عن قصه سلسبيل وان كان فيها تلفيق، ايوه فعلا
كان
فيها.
كنا عارفين
طبعا.
بقول عارفين من
انت اكمل بس حضرتك. اكمل حضرتك
علشان المحامي جابها لي في حته ثانيه. محامي
انا مش محامي.
وسلسبيل جابها لي في حته ثانيه.
بس انا عايز اقول
عشان بتقول انت عرفته ولا مش عارف. قلت لك عارفين من سنه 92.
من سنه
لانه كان سؤالي ليه يا دكتور باسم
وانت هتجاوب عليه. عارفين ولا مش عارفين؟
ما انا لسه مفروض عارفين من سنه
92 عشان يتكلم ورحمة.
كان
سؤالي المهم ليه.
انا بجد بعرف الكلام.
عايز اقول له انه احنا انت ما كانش عندك فيجن ورؤيه ان مصر من بدري متورطه في الفساد. طب دخلت ليه؟ اتفضل.
ما هو يعني ما هو لو انا فرصتي خدتها زي ما
خد يا فندم
خالص لما كان الاستاذ صبحي بيتكلم يبقى حلو.
خد يا فندم.
زي ما السلسبيل كان فيها مشاكل وحصل فيها مشكلات، زي ما وزير العدل النهارده نازل بيقول في دولتنا النهارده بقى، وزير العدل نازل بيقول انا وزير الداخليه قال لي انه قول ان محمد الجندي حصلت له حادثه، وكلنا عارفين انه القصه كذب. انا مش بقول وزير العدل كذب، بقول القصه كذب. يبقى نفس الممارسات اللي احنا كنا زعلانين منها، نفس هذه الممارسات لسه بتحصل. لما الاستاذ صبحي بيقول ان وزاره الداخليه محتاجه 10 سنين عشان تتعدل، لانها والوقت ما نقدرش نغيرها لان لو غيرناها هتبقى معاديه، هي دلوقتي مواليه؟ طب دي لو ده كان شكل الولاء دلوقتي هنستعدي ايه بس؟ يعني انا بقول هي يعني احنا دلوقتي امامنا جروح نافذه في المجتمع المصري وفي بنيان المجتمع المصري. مش هينفع ان احنا نقول وبعدين كلمة بقى ان الرئيس مرسي مضحي عشاننا. انا ما اعرفش ان في حد تولى منصب الرئاسة تضحية من اجل شعب مصر. لا معلش انا ايه لا انت حضرتك قلت كده
وتنضحي عشاننا
لا لا بتقول يعني الراجل جاي
مضحي مضحي بنفسه عشان
منعينه
انا بقول معلش حضرتك قلت كده حضرتك قلت مضحي بنفسه عشان انا كتبتها على طول انا بقول عموما لو حضرتك ما قلتهاش الحمد لله احنا متفقين انه الرئيس جاي
يشغل
الوظيفة
انا قلت هو ضحية
لا ولا هو ضحية ولا حاجة الضحية يتوكع على الله
خلاص
ضحية ليه ضحية عشان ايه الراجل هو نفسه شعر بنفسه ضحية لو الدكتور محمد مرسي شعر بنفسه ضحية يطلع يقول لنا يا جماعة القضية ان انا الوقت ضحية انا لا شايفه ضحية ولا شايف انه احنا انتخبنا واخترنا ضحية وانا لا ارضى له ولا ارضى لمصر ان يمثلها رئيس يشعر بنفسه انه ضحية لشعبه لا ما هوش ضحية بالعكس ما هو ضحية لمين بس ما هو يعني ما كانش ضحية لشعبه هيبقى ضحية للغرب للشرق
طيب.
يعني انا عايز اقول
كلامك صح وكمل عليه
معلش انا يعني ما هو ممكن حضرتك تصحح كل حاجة
لا لا
بس مش هتقدر تصحح الشارع المصري اللي واقعه يعني انت حضرتك ممكن تطلعني غلطان في كل حاجة
كده كمان
ماشي بس اذا كان حضرتك النهاردة بتقول ان الدكتور هشام انديل حكومته كويسة حضرتك مش في الشارع بتاعنا بقى يعني سيبنا الرئيس وقلنا الرئيس صديق شخصي او كده طب والدكتور هشام انديل صديق شخصي لمين بس دكتور هشام هنديل مغناطيس نكد للدولة المصرية في هذه اللحظة مغناطيس نكد جايب لنا كلنا صداع وكلنا بنقول انه المفروض يتغير مش عايزين العند بتاع الرئاسة السابقة ينتقل الى عند ان الشعب المصري كله بيقول يا جماعة الرئيس ده رئيس الوزراء ده مش نافع
دكتور باسم خفاجي يعني الوقت انت بتتكلم عن قضية مهمة جدا وهي رئيس الوزراء انا لما اسمع الدكتور البرادع في حواره مع جود ايفنينج مدام لميس امبارح بيتقول له مين قال لها هاني سري الدين طب ده في مصايب احنا هنتكلم عنها في البورصه هقول زي ما انا عايز ولما يجي يرشح دكتور فاروق العقده وهرد على حضرتك
طب ثانيه واحده فضل. هو الدكتور البرادعي يرشح زي ما عايز الدكتور مرسي ما بيرشحش ليه انا مش عايز ارجع تاني لدوله مبارك اللي لما الشعب يبقى نفسه في حاجه يقول غصب عن عين اهاليكم ما هيفضل انا مش عايز ده كنا كلنا بنقول فاروق حسني يمشي يقول لك هيقعد احنا كلنا النهارده بنقول هشام انديل يمشي يقول لك هيقعد ليه يقعد ليه
الرئيس امبارح قال ان موضوع تعديل الوزراء
بعد ما يعني انا عايز اقول حاجه اسمعوا لنبض الشارع المصري بصوا في الشارع المصري الشارع المصري يعاني المواطن المصري النهارده الغلبان يعاني معاناه اشد احنا لاول مره منذ الثوره المصريه بدات الناس تقول ولا يوم من ايام انا اسف ان ده بدا
هو ده المطلوب
وهو ده اللي مطلوب وحضرتك مسؤول عنه حضرتك مش في المعارضه حضرتك الحكم حضرتك الرئاسه لما الرئيس المصري يبدا يهرب من انه يبص في عيون الناس ويشوف الالم في عيون الناس العاديه احنا انا وحضرتك والاستاذ صبحي سنتحول الى رقم الى مجرد احصاء الى مجرد معادله رقميه انا لا اقبل لنفسي بعد ثوره مصر ان انا اتحول الى رقم في معادله لان الرئيس خايف يبص في وشي ويشوف المعاناه
دكتور عارف هبدا معاك بس اخد مداخلتين ننشر
ماشي ده كويس
السلام عليكم احمد من القاهره احمد السلام عليكم يا احمد اتفضل يا احمد اتفضل يا احمد
عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ خالد
الله يرضى عنك يا احمد اتفضل يا احمد
حاضر فندم
يا ريت توقف التلفزيون يا احمد
هو الاستاذ صبحي صالح انا وطيته خالص يا فندم
اتفضل يا فندم
هو الاستاذ صبحي صالح قال كلمتين وكذب الراجل فيهم اي نعم في نفس السياق بس هو ما غلطش الراجل الثاني وبيتكلم صح احنا عايزين احنا رشحنا الدكتور مرسي واحنا عايزينه يطلع علينا يقول لنا الوقفات اللي في البلد والوقعات اللي في البلد دي حلولها ايه
طيب شكرا يا احمد غيره سؤال احمد وصل للاستاذ صبحي غيره ها في مداخله ثاني كمل تاني كمل دكتور عارف هتحتاج انت تتعلق وهحتاج اقول حاجه دكتور باسم بيقول بلاش سياسه مبارك في العناد بلاش سياسه النادي الاهلي في المدرب النادي بيقع وعمال يتغلب من طوب الارض ويقول لك ما عندناش اقاله في وسط الموسم احنا عندنا الحساب الختامي لما يكون النادي غرق واحتمال يروح درجه تانية السؤال اللي بساله دلوقتي في اسماء مقترحه لكن تفاجئ انه احنا حصلنا عقم على مدار ال 30 سنه
ما عندناش حد نجم كده نحس انه هيتلم حوالين الناس يقولوا حاجة، لدرجة ان الدكتور البرادعي بدل ما يقول هشيل انا الليلة دي وابقى رئيس وزراء مصر وحواريكو
يطرح اسماء
أخرى. يطرح اسماء، ولما يجي يطرح اسماء بيطرح اسماء حواليها تساؤلات. يعني الدكتور فاروق العقدة نقد واحد بعقده بيقول اسئلة حائرة ليه، بيقول له صحيح هل صحيح سيادته كان علم بالضغوط التي مارسها آل مبارك من وقت الآخر على رؤساء البنوك التابعة له لتسهيل منح القروض والسداد؟ شفنا فساد البنوك قد ايه بعد ما الراجل مشي، مصايب متلتلة. هل كان سيادته بيهتم بتقارير إدارة القابعة على البنوك التابعة له، خاصة ما كان يرد ملاحظات الإدارة تتعلق برداءة المحافظ الانتمائية لبعض البنوك بسبب التوسع؟ هل فرضت على سيادته شخصيات معينة من قبل العائلة المالكة ومدعو زكريا عزمي؟ هل سمع سيادته عن أي محافظ لأي بنك مركزي في العالم وافق أن يخدم كعضو مجلس إدارة في أحد البنوك التابعة له كما فعل هو؟ هل سمع سيادته عن أي بنك مركزي يقوم بفتح حسابات لأفراد كما فعل هو عندما وافق على فتح حساب باسم رئيس مخلوع تم إيداع ما يقارب من 10 بلايين وليست ملايين دولار باسمه؟ أما السؤال المركزي للسيد المحافظ فينبغي من فينبع من أن على سيادته وتحت نظري تمت أكبر عملية لنزوح النقد الأجنبي في تاريخ مصر والإمارات إلى أوروبا والإمارات بشكل خاص. كيف يقيم بالشدة المحافظ السابق السياسة التي تبعها من 25 يناير بالحفاظ على قيمة الجنيه؟ قبل استقالة المحافظ بأيام تقدم ببيان غامض وغير مفصل عن كيفية استخدام الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي. وأخيرا هل كان إصرار المحافظ على الاستقالة نابع من عدم رضاه عن سياسته ولا حس إن السفينة رايحة ناحية الغرق؟ كل الكلام اللي بيتقال ده ويطلع الدكتور البرادعي يقول هاتونا هشام ولا فاروق العقدة يبقى رئيس وزراء. طيب يعني نجيب رئيس وزراء منين يتحمل التركة دي دلوقتي؟ وهل بتتصور انه هو تغيير رئيس الوزراء زي ما يقول اخونا الدكتور باسم خفاجي هو العصر الساحلي هتغير دلوقتي؟
ان كان انا هاخد حاجتين طبعا او عدة نقاط هعلق عليها. هبدأ بالحديث عن اختيار شخص رئيس وزراء يصلح لقيادة السفينة الحالية. أنا قريب من بعض الأمور أو مطلع على بعض الأمور في المجال الاقتصادي في مجال البنوك الحاجات دي كلها، وأعرف بشكل شخص الدكتور فاروق العقدة. دكتور فاروق العقدة الحقيقة الراجل كان عنده سياسة نقدية حافظت على قيمة الجنيه المصري مقابل التقلبات. اللي كاتب الكلام ده بيكتب رؤية من وجهة نظره، لكنه وبأمانة وبموضوعية غير مطلع على ما يدور في السياسة النقدية. السياسة النقدية كانت في مصر كان عندنا احتياطي نقدي وصل الى 36.5 مليار دولار احتياطي. كان هذا الاحتياطي منه وديعة الكويت حرب الكويت
مؤذنات الخزانة
مؤذنات خزانة والاحتياط ومقابل تقييم الذهب او الاصول اللي هي الذهب الموجودة عندنا. هذا كله نما بالاحتياط النقدي واستثمار وديعة الكويت اللي هي كانت باسم يعني باسم رئيس الجمهورية وليست باسم رئيس حسني مبارك. دي نقط مهمة جدا. في كلام كتير بيتقال والناس بتاخده، لكن الأسرار الحقيقية إذا أردت أنت أن تتحدث عليها بمسؤولية فتاخدها من البنك المركزي بصراحة، يعني لأن اللي بيكتبوا آراء دول غير مطلعين. النهاردة بعد ما قامت الثورة مصر عليها التزامات نقدية، مصر عليها التزامات نقدية، وكان من المتصور بعد قيام الثورة انه ينصلح الحال وترجع الامور تتجه الى التصاعد والتحول في الاتجاه الصحيح، سواء ترتفع البورصة او يزداد الاحتياط النقدي ولا يتآكل. ولكن ما حدث انه منذ تولى المجلس العسكري توقفت اي ايرادات من العملة الصعبة او تآكلت او تراجعت، سميها كما تشاء، واصبح هناك الاستيراد لابد ان يمول من داخل هذه الاحتياطات. الناس اللي كانت بتحول فلوسها بره باعتبارها كانت مستثمرة هنا في مصر او مستثمرة في البورصة ومن خلال حرية التعامل في النقد التي لم تلغى، وبالتالي مصر لم تكن تقبل ان يعلن افلاسها او يشهر افلاسها، وبالتالي كان البنك المركزي بيتعامل على امل. اما جه الدكتور مرسي وتولى برضه في ايام الدكتور مرسي وهو رئيس للدولة، تم ايضا تحويل كم كبير من العملات الاجنبية وفاء لالتزامات مصر والالتزامات بنكية مصرية سواء البنك المركزي أو البنوك الأخرى يتم هذا لأن ده حفاظ على كيان وسمعة مصر. اللي بيتهم الدكتور فاروق العودة بكلام يعني أنا لا أدافع عن الدكتور فاروق العودة. الدكتور فاروق
يقدر ده تساؤلات على فكرة.
تساؤلات.
تساؤلات كان عايز رد عليها لما طلع البيان بتاع الدكتور.
تساؤلات لا تمغز. أما حد يطرح تساؤلات من هذا القبيل
يعني تساؤلات اتهامية
الحقيقية. بالضبط. نقول لكن الدكتور الجنزوري وأنا أعرفه بصفة شخصية والدكتور محمد مرسي لما استعان بالدكتور الجنزوري وكلفه بعد ما كلفه المجلس العسكري الدكتور مرسي نفسه كان لديه الرغبة في الإبقاء على الدكتور مرسي لديه الرغبة في الإبقاء على الدكتور الجنزوري أن الدكتور الجنزوري خبرة اقتصادية خبرة وطنية يستطيع أن يحرك الأمور دون عناء ودون يعني مشقة كبيرة. ولما قارن بينه وبين خلفه الدكتور هشام أنجيل هناك فارق خبرة
بصدمة وفارق
هناك فارق خبرة رهيب بين الاثنين. الدكتور هشام أنجيل شخصية طيبة جدا شخصية محترمة جدا
ودؤوبة في العمل مختلفناش
لكنه لا يصلح لأن يقود السفينة في هذا الوقت العصيب والوقت الحرج. عايز عقلية اقتصادية. الدكتور مرسي أخيرا كان بيفكر تاني أنه يجيب الدكتور الجنزوري وأنا أعلم هذا الكلام ولكن طبعا الدكتور الجنزوري عنده تحفظ أنه يعني بعد ما خرج وجه وكان بيقود سفينة وأنا كلمته قلت له يا دكتور جنزوري أنت والدكتور يحيى الجمل والدكتور عبد العزيز حجازي وشخصيات وطنية معروفة وعقليات اقتصادية كبيرة جدا عايزين نحاول نقعد مع بعضنا كلنا ونقود السفينة في اتجاه صحيح. ليس عيبا أن يكون الدكتور الجنزوري على خلاف مع الدكتور مرسي في بعض الرؤى. ليس عيبا أن الدكتور عبد العزيز حجازي بنفس الطريقة أو الدكتور الجامعة. كل دول لكن دول شخصيات وطنية ومستعدين يضحهم من أجل مصر. ورحت أنا بنفسي قدمت لشيخ الأزهر أجندة للحوار. الدكتور أحمد طيب إن كان يسمعني ورد على هذا الكلام وتركتها له. قلت له على أساس أن الحوار الوطني طالما هناك انعدام ثقة بين الأطراف لابد أن يأتي رجل رشيد أو أكثر من رجل رشيد في مصر وهناك الكثيرون يقعدوا يقودوا هذا الحوار طالما هناك انعدام ثقة بين الأطراف لأن مصر لم تفقد رجالها ولم تفقد أبنائها والخيرون كثيرون والحريصون على مصر كثيرون. يجب أن نلجأ إليهم لقيادة دفة الحوار طالما هناك انعدام ثقة.
انعدام الثقة ده تعبنا لان
هو ده المشكلة اللي هو احنا فيه المصيبة.
طيب اخد معايا مساعد الشرطة عبد اللطيف. سلام عليكم عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخال
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك يا فندم.
امرني.
ربنا يخليك يا فندم. هو حضرتك اللي بيحصل حديث قيادات الشرطة معاكسة جدا للي بيحصل ده وعايزين يسقطوا رئيس بأي طريقة. يعني حضرتك في الموضوع اللي حصل الاخير ده عايزين يكون الوزير المأمور نفسه مأمور مركزي نفسه كان واقف قدام الباب وبيقول للافراد اعملوا اعتصام واضرابات لان الوزير عايز يمنع الحافز بتاعه وده ما حصلش. والسيد الوزير بعت فاكس ان الحافز هيجي يتصرف وفي معاه.
يعني مأمور الاسم بيطلع اشاعه عشان يهيج الضباط ومناء الشرطه.
على باب المركز يقفلوا الباب وجنزروا على شكل حق الوزير.
طب ممكن اسالك سؤال غلي؟ ممكن اسالك سؤال غلط؟ هذا لا يستحق الستر. اسمه ايه يعني
المامور حضرتك؟ حضرتك اسمه محمد درويش.
طيب وزير الداخليه يا ريت محمد درويش يشوف بيهيج ظباط على ايه وتعرف الدنيا ازاي. في حاجه ثانيه عبد اللطيف؟
حضرتك بالنسبه للمعارضه بقى المفروض المعارض حضرتك يقدم البديل او يقدم يعني شايف الرئاسه ماشيه في حاجه غلط او الحكومه ماشيه في فيقدم البديل. حضرتك دلوقتي بيهيجوا علينا بالنسبه للقرى والتعليم يعني ناس متوسطه التعليم فبالنقطه بيقول لك ان هيمنعوا التموين بيحصل كلام كاذب ده هيخلوا رغيفين عيش بس ده بس
وصلت فكرتك عن طريق الاشاعات اللي بتتعمل على الفيسبوك والتويتر والمواقع. معانا الدكتور محمد سليمان من السعوديه. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بنعتذر على التاخير يا فندم اتفضل.
لا اي مشكله. انا برحب بسبب ضيوفه وعايز اقول كلمتي بسرعه
اتفضل
لانها فرصه للدكتور صبحي صالح موجود واظن ان هو ممكن يوصل النصيحه لسعاده الرئيس مرسي. احنا بنحبه وانتخبناه وما زلنا نناصره وندعو له كل صلاه لكن انا عايز اقول في مسؤوليات قديمه لازم ناخد بالنا منها. اولا ان انا اظن ان الدكتور مرسي اثر في اعاده الهيكله للشرطة والقضاء وهيئة كبار علماء الأزهر. هذه الأشياء كانت في إيده في الأول قبل ما يطلع الدستور. كان ممكن بسهولة جدا إن أنا أقرب الصالحين، أشوف الصالحين للشرفاء من الشرطة ومن القضاء.
أسفين يا سليمان، سامحني والله.
اسمحنا كمان.
ربنا يرضى عنك. سمية من القاهرة، السلام عليكم يا سمية.
أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا بيك يا سمية.
مرحب بيكم بضيوفك.
الله يرضى عنك.
أنا صدري. بس عايزة أقول أنا مش محسوبة على أي طيار ولا لي علاقة بالطيارات مبدئيا.
ليك علاقة بإيه، بالعربيات يعني ولا إيه؟ اتفضلي.
لا لا، من حزب الكنبة اللي بيتكلموا عنه.
إحنا كلنا بقينا كنبة يا فندم، اتفضلي.
بس أنا عايزة أقول للدكتور باسم اللي عمال يتكلم كلام إنشاء، أنا عايزاه يجيب لي أخطاء بالواقع. الوزير ده عنده أخطاء كذا، الدكتور محمد مرسي عنده أخطاء كذا.
كويس.
لكن الدكتور محمد مرسي تراجع في كلامه، يبقى راجل ما عندوش كلمة وراجع بيرجع.
وإذا استمر بكلامه هيبقى ديكتاتور وفاشي
وبيمثل النظام السابق. طب هم عايزين إيه بالظبط؟ يعني الراجل ده عايزين منه إيه أكثر من كده؟
شكرا يا سمية. انت بتحب الرئيس مرسي مش من حزب الكنبه انت خالص. ابو العيون، السلام عليكم ابو العيون.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا ابو العيون، اتفضل يا حبيبي.
وانا معاك ابو العيون سؤال. انا من وجهه نظري ان سياسه الدكتور عارف يقول ان الناس الوطنيين، الناس الوطنيين يحيى الجمل، يحيى الجمل من الناس الوطنيين.
اتفضل. سمع صوت الصوت، انا عايز اسمعك كويس.
وصلت الرسالة.
طيب هي الرسالة وصلت. انت شايف ان الدكتور يحيى الجمل مش من الوطنيين، ده كلامك في سلطني. طيب هاخد بسرعة كلمتك عشان اختم مع ضيوفنا كده في 4 دقايق على
طول. احنا يمكن انا شاركت في الحوار الوطني والحوار القومي والكلام ده كله، وكان بيقوده الدكتور حجازي مره، الدكتور يحيى الجمل مره.
النوايا مش صادقه. طيب
لا انا
هقول كده، النوايا مش صادقه.
لا يعني انا حته النوايا دي
وان الناس فندم ان يريد اصلاحا يوفق
الله يريد اصلاحا يوفق.
انا بحس هم رايحين مش ناويين اصلاحا.
والله انا يعني انا
على فرض انهم راحوا،
على فرض
ما راحش.
نعم
انا اتعاملت مع الناس دي، وتعاملت مع ناس من اخوان كويس جدا، وعلى راس من تعاملت معهم من الاخوان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله، الشيخ سيد سابق، الاستاذ محمد حضر، كل الاقطاب الاخوان انا اعرفهم.
طيب
المشكله ان تجربه الاخوان في السياسه في الحكم على السطح محدوده، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. هات يا عم الناس الخبره دي، لما يثبت انه مش كويس زي انت ما قلت وزي ما قلنا كلنا، اطلع على الشعب وقول انا جبت الناس دي اهي وخذلوني، الناس دي ما نفعتش. انا لما اجي اتكلم عن الشرطه والاخوان اللي دي السياسه بيتكلموا عليها الناس النهارده، غير مفهوم يعني او غير مردود على السياسه دي. لكن النهارده فقط انا هعلق على شيء واحد،
اخر شيء،
مش اخر حاجه، الشرطه الاسلاميه اللي ظهرت في اسيوط وفي بعض المحافظات
والكلام. نفوه هذا
الكلام. انا احنا شفنا صور.
لا بص حضرتك،
شفنا الفيديوهات.
انا مستعد اجيب لك فيديوهات وصور للصبح. هما كانوا بيتكلموا بيقولوا احنا تعاوننا مع الشرطه.
أنا زي اللي غير الشعبيه بالظبط. هصدقك جدا جدا، اثق في كلامك.
اتفضل يا فندم.
لماذا اضع الاسلام موضع اتهام؟ هو ده اللي سؤالي انا. ما تجيش ان انت النهارده تعمل تصرف من شخص ما، سواء مسؤول او غير مسؤول او ايا كان، يسوى ما يسواش الكلام ده كله، وفي الاخر يوضع الاسلام موضع
الناس ورمت من اللي بيحصل.
هو بس
وكل ما نيجي نقول له ضابط شرطه امسك يقول لك لا، طب يا قاضي حاكم يقول لك جاي لي من غير ادله. هو حلقه مفرغه. بختم مع حضرتك عشان يعني ها اتفضل.
اولا انا ما قلتش ان احنا خصوم.
انا ما قلتش اكيد.
هو بيقول لي طب ايه، بيقول لي ده كلام بقى. طب ما فكرتش ايه خصومك؟ انا ما قلتش خصوم، انا كنت بتكلم على توزيع الوقت.
لا ده هو بيقول لك
اصلا بيستشهد ان من كلمتي
بيقول لك احنا من نفس الخيار معاكم
وبين خصومك.
ما سالتش نفسك ليه واحنا معاك من نفس المركز ونعترض عليك.
خليني على عباراتي.
جميل، اتفضل يا استاذ صالح.
وبعدين انا واحده، والثانيه الدكتور باسم قال ليه العناد، وهو في الاول خالص قال ده ما لهوش راي. فهو معاند ولا ملوش راي؟
كويس.
ما هو لو معاند يبقى بيركب راسه ما بينزلش، لكن بيقول كل يوم قرار ويرجع فيه هيبقى ملوش راي. فانا مش عارف هو معاند ولا ملوش راي.
كويس.
الحاجه الثالثه انه الاخوان مش حاسين بالشارع. هم الاخوان عندهم حاجه غير الوجود في الشارع. احنا مش حاسين بالناس في الشارع. يعني اذا كانوا الاخوان مش منتشرين في الشارع مش حاسين بالشارع، ده يروحوا يموتوا صحيين.
صحيح.
حضرتك ال 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 عايز اقول حاجه مهمه جدا. الإخوان ما عندهمش تجربة الحكم ولا هم ولا غيرهم.
جميل.
خد حضرتك.
وده اللي وائل الأندية قاله امبارح.
والنظام السياسي، لا أنا بتكلم حضرتك كلام راجل لراجل، أنت عارفه وأنا عارفه للأسف. آه. لأنه النظام السياسي من 52 حتى الآن كان لا يؤمن بقيادات سياسية، لا يرى إلا نفسه.
فأيمن نور لما فكر اتلب وراح.
آه وفار التزوير جنائي من اللي مية ملهاش حل يعني. لكن لا أقصد أقول خد حكم جنائي، صحيح ولا صحيح إحنا مالناش دعوة، إحنا بنحترم الأحكام وخلاص، لكن لكن هي كانت مرتبطة بظرف سياسي معين، وإحنا قضينا عمرنا في السجون عشان إحنا كنا بنقول رأي مخالف. لكن انا ما حد يعني البلد دي اللي احنا بدانا، عايز اختم باللي احنا بدانا بيه، اللي احنا بدانا بنحبها، شواهد الحب ده ايه؟ يعني مهاجمه مرسي ومحاوله افشاله ده بأمارة حب مصر، ده دلاله على حب مصر. انتقاد الرئيس مطلقا ده علشان هو جاي غلطه يعني ولا حاجه ملوش لازمه. محاوله الا نرى الا السواد ده برضو من باب التفاؤل يعني وحب الخير.
هو طب انت شايف ان في حاجه ممكن تدعو لان احنا نرى غير السواد؟
اه طبعا حضرتك لو انت بحثتها بالانجاز زي ما انا قلت في الاول وغيرتنا بغيرنا هتلاقي احنا سابقين بسبع خطوات.
طيب انا هسالك سؤال والله بالله عليك بس عشان ما حدش يفتكر انا بتحيز لحد، والله انا بحبه كل الطرات وربنا اللي عالم.
انا عارف.
سؤال، انا لما اجي امشي في الشارع ولاقي نفسي باخد في المشوار 30 ساعة عشان في 50,000,000,000 عربية واقفة على سولار، ايه البياض في ده؟
ده الجزء الاخير اللي انا عايز اقوله لك.
اتفضل.
ده اللي انا قلت لك قبل كده. مرسي غرض ايه؟ هو الفساد ده انتاج خارج شرطة مرسي؟
بالتأكيد لا.
ولا ده حضرتك احنا ببساطة انت بتقول كل يوم للناس وبتوضح لهم احنا عندنا صراع ارادة يومي، عندنا صراع ارادة يومي ما بين نظام قائم لا يريد أن يؤمن بالثورة ونظام قادم يريد أن يتسلم. في صراع إرادة بين نظام قائم ونظام قائم، وهو مش هيسلم لي وأنا مش هسلم له، ودي فترة الصراع.
من عدم الثقة
هي من عدم الثقة مسألة أخلاقية بدأنا بيها. فأنا عايز أقول
أنا خلاص معايا دي ريت
آخر حتة إنه لماذا نقبل نحن كإسلاميين أن يظل الإسلام في دائرة الاتهام؟ مش إحنا اللي بتهم الإسلام، احنا متهمين افتراضا، حتى انت متهم افتراضا حضرتك والبرنامج بتاعك متهم افتراضا. اي حد
يسال هذا الراجل قناه اخوان، والله احنا
انا بقول لحضرتك اي اسلامي متهم افتراضا، وانا بقى برفض منطق ان اكون متهما، وبناء عليه ارفض ان اكون في موقع الدفاع. انا فخور بدعوتي وفخور بادائي وفخور بانتسابي وفخور بمرجعيتي وعندي ثقه في المستقبل، وفي نفس الوقت بقبل النقد والتوجيه والمشاركة والنصيحة واللوم والعتاب وكل حاجة، لكن المهم أن نجتمع على شيء اسمه حب مصر.
طيب قبل ما اختم مع الدكتور باسم عشان يبقى مسك الختام إن شاء الله جملتين بسرعة، الطفل أحمد ماهر شحاتة في ثالثة ابتدائي كفر الشيخ يعاني من انفجار في القرنية وضمور في العين، بيحتاج إلى عملية زرع قرنية، أبوه باعت أو أسرته باعتين، اللي يقدر يساعد ربنا يجزيه كل الخير وأهلا وسهلا بيه. البنت اسمها بسنت عصام محمد حسن من تاريخ 7/9/2012 متغيبة، العنوان حلوان حكر التبين القبلي، والتليفونات موجودة عندكم على الشاشة. هذه البنت متغيبة من 7/9/2012. في متغيب تاني؟ مفيش متغيب تاني الحمد لله. في بسرعة بس رسالتين عشان نختم مع الدكتور باسم بقى. أمة الله من فرنسا بتقول يا شيخ خالد وصل رسالتي للشيخ عبد الله بدر، أنا أحبه في الله وإن كلامه صحيح وعلى حق، وهناك كتير من الناس تؤيده وسنده، وصلها له كي يثبت على الحق وصلتها. عبد الله أبو حمزة من محافظة الأقصر، دراسة لحل مشكلة البنزين والصلاة بدون وجود هدر ولا سرقة. طيب ده تليفونه، يا ريت تبعتها، هو تليفونه موجود هدولك بعد الحلقة على طول. أقسم بالله عليك كنترول أن تبلغ شيخنا خالد أن يستضيف الوطن عصام سلطان، أقسم لك بالله وانت وطني ان الدكتور عصام سلطان بنكلمه هو والشيخ حازم لحد ما خلاص وقعنا من كتر الكلام وظروفهم، بيقولوا عندنا ظروف صعبة او ربنا يسهل، يعني ما بدوناش كلام واضح عشان ما حدش يفهم اللي بيبعتوا لي دايما الشيخ حازم فين الشيخ حازم فين، والله نكلمه ونكلم عصام سلطان واهلا وسهلا باي حد، حتى المسيحيين جبناهم وعايزين مسيحيين تاني نتكلم من الوطنيين المخلصين عشان خاطر مصر. ما هي مؤهلات وقدرات سعد الحسين التي بموجبها اعتلى كرسي محافظة كفر الشيخ؟ أنا متظلم ومعتصم بباب معالي وحالت بيني وبينه مقابلة بيروقراطية موظفي. طيب قل لي إيه اللي أنت معترض عليه في أنه المهندس سعد الحسين
ويعمل مقارنة في كفر الشيخ قبل سعد وفي ظل سعد؟
طيب فياريت تقول لي الأخطاء وإحنا نقول المحافظ على هو أخطاءك كذا أرجوك، بس مش عايزين بس نحط الفلك شغاله هو إخوان ولا لأ أو سلفي ولا لأ أو كده، قول لي أخطاءه وإحنا نشتغل عليها إن شاء الله. وائل من بولندا بيقول ربنا يشفي الشيخ أبو إسحاق الله يشفيه ويعافيه، كان لسه معاه على مكالمة قبل الهاتف مباشرة الحمد لله، هو صوته فيه تعب شوية بس أحمد الله بقى في صحة أفضل. محمود سلطان وجمال سلطان رأيهم اتغير 180 درجة، محتاجين نعرف السبب. رجاء استضافة العميد هنجيبه الأسبوع الجاي إن شاء الله. كنت في سوبر ماركت كبير وتخطاني في الطابور 4 أفراد، فمع اعتراضي على التنظيم قالت أجنبية هم دول المصريين، الصورة اللي رسمها الإعلام للغرب عن الشعب المصري. عندي شهادة خطيرة يا شيخ خالد. طب أنت لا كاتب اسمك ولا تليفونك ولا حاجة خالص ولا أنا وحي يعني أجيبك بالشهادة دي؟ اتصل عندنا وحياة أولادك يا شيخ خالد، هذا لا يجوز الحلف بغير الله، ربنا يغفر لي ولك. كذا مرة طلبت تتصل بي ضروري وأنا ماليش طلبات الحاجة نادية. طب تليفونك يا حاجة نادية. حاضر. السلام عليكم شيخ خالد، معلومة أكيدة، مصر لها أملاك في اليونان وقف يمكن بيعها بمبلغ 80 مليار يورو، لا يعرف عنها الرأي الشيء. والله دي معلومة أول مرة أعرفها.
معلومة صحيحة تماما.
معلومة صحيحة.
ابني كان بيدرس السنة دي في الصيف في اليونان، كان بيدرس طيران وكان في منطقة موجود عليها العالم المصري. ويعني دخولها للمصريين المنطقة فعلا من أملاك أسرة محمد علي ومن أغنى المناطق في اليونان.
يلا يا رئيس مرسي 80 مليار هو لا قرض ولا بتاع والدنيا تنغنغ والسرار يشتغل. السلام عليكم يا شيخ خالد، أنا من مصابين الثورة شمال سيناء وعايز أتوظف، وأنا متابع مع ديوان المظالم رغم الاتصال بي وقالوا لي تم تعيينك وقدم ما يثبت. طب ما يثبت بالثاء مش بالسين أنك مصاب في المجلس القومي للمصابين والشهادة وتوجهت بتاريخ كذا وقدمت الورق. طيب يا ريت تليفونات والله يا جماعة، أنا بقولها على هواء لعل حد يسمع، إنما لو تليفونات أوقع نوصلك بحد. يا شيخ خالد بحبك في الله، أنت والشيخ كشك الله يرحمه، يا ريتني جزمة عند الشيخ كشك الله يرحمه ويغفر له يا رب. بالله عليك رد علي، أصدر قرار رفع المديونية على الفلاح ولم أصدر قرار رفع المديونية على الفلاح ولم ينفذ، أريد أن أعرف السبب. محمد عيسى بالبيت الشرقية. يا شيخ خالد أرجوك، قالوا
كان البنك عايز 140 مليون جنيه من الحكومة.
طيب
الحكومة هتدفعها.
طيب وأنا والله يا شيخ خالد الشرطة دهستني مدمرة، أصبت بعجز في رجلي ومات أخي في الحال من 15 سنة والأخ لم أخذ حقي. ابعت تليفونك نرجو من محافظة أسيوط، من محافظة أسيوط وزير إسكان طرح إنارة أسيوط الجديدة أمام الرئيس. بختم معاك يا دكتور باسم في الدقيقتين الباقيين.
نقطتين سريعات وكلمة في الختام. النقطة السريعة الأولى، أنا يعني الأستاذ صبحي صالح قدم دعوة صريحة وجريئة وجميلة أن تنشأ في مصر معارضة قوية تساعد هذا النظام على أن يتقدم إلى الأمام. وأنا يعني أثمن هذه الدعوة وأدعو فعلا التيار المحافظ المصري أن يتصدى للمعارضة بحيث تنشأ معارضة حقيقية في مصر، ليست معارضة مهنتها المعارضة وإنما مهنتها هي أن ترتفع بمصر وأن ترتفع بقيادة.
رائع.
دي نقطة أولى. النقطة الثانية أني برضو عايز أوصي يعني أخي الأكبر وصديق وعزيز علي الأستاذ صبحي صالح ألا يرفع من سقف الأمور. بمعنى إيه؟ هو لما يقول أنه أنا بقول أنه حضرتك مش شايف مش حاسس بالشارع، فما يردش علي ويقول لي اللي يقول ان الاخوان مش حاسين بالشارع. لا، انا قلت اللي حضرتك قلته يبين انك مش حاسس بالشارع. الاخوان حاسين بالشارع، الاخوان انا ارفض شيطنة الاخوان، انا ارى اشكالية في بعض قيادات الاخوان في التعبير عن توجهات الجماعة، ده امر يعالج، لكن ارفض شيطنة جزء من المجتمع المصري. الاخوان زملاء ليا، اصدقاء عندي بيشتغلوا معايا في شغلي على عيني وراسي، اشتغلت معاهم زيهم زي اي فصيل في مصر. عيب شيطنة الاخوان لانك معترض على سياسات مرسي او معترض على اي حد تاني. عايز اختم بنقطة اساسية جدا. عايز اقول احنا في لحظة الم، ولحظة الألم الإنسان بيتعلم فيها، ولحظة الألم لحظة غنية بالمعلومات تعرف فيها مشكلتك إيه. عايز أنهي بكلامي بإني أقول أن مصر طول عمرها بلد غنية، غنية جدا، وطول عمرها ولادها غلابة، غلابة جدا. أنا وإنتم ما نقدرش نغير التاريخ، لكن نقدر نغير بكرة. لازم مصر تفضل بلد غنية، ولازم ولادها يرجعوا بقى يبقوا أغنية. لازم ولادها رأسهم ترتفع. ولما الناس اختارت التيار الإسلامي والتيار المحافظ كان عندها أمل إنه بكرة ولاد مصر مش هيبقوا غلابة. أنا برجع وبقول ما تفقدوش الأمل في التيار ده، لكن التيار ده عايز يبص في المراية وعايز يصلح نفسه، لأنه لو ما صلحش نفسه مصر مش هتتصلح.
أخيرا المخابرات العامة على حسب خبر بيجيلي بتتقدم بتقرير رئيس مرسي يوسف بتحديد إقامة عدد من الذين يصفهم التقرير برعاية أعمال البلطجة والفوضى وأن تحديد الإقامة لفترة حتى تنتهي النيابة من دراسة التقارير التي سلمت إليها، علما بأن هذا التقرير قد سلم لسيادتي من 8/3/2013 وقتها ترك الأمر النائب العام إلى أن الرد جاء من المخابرات أن الوضع خطير والرئيس ترك الأمر لصباح الخميس حتى يصدر القرار بهذا الشأن. تقرير يحتوي على 421 اسم بينهم 216 من الداخلية، 49 من شخصيات سياسية، 34 من إعلاميين، 18 من هيئة قضائية، 47 من رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، 57 قيادات في الحزب الوطني المحل. الكلام ده صح ولا غلط؟ لسه هنعرف يوم الخميس اللي هو بكرة إن شاء الله المفروض. بشكر الضيوف الكرام دكتور عارف، أستاذ صبحي صالح، دكتور باسم الخفاجي، بشكركم شكرا جزيلا على استماعكم معنا ومتابعتنا. هل توافق على إقالة حكومة هشام قنديل وتعيين شخصية عسكرية لرئاسة حكومة جديدة؟ 2100 دخلوا على الاستفتاء، 2% قالوا نعم، 97% قالوا لا، لا ادري 1%، والاس ام اس 12% قالوا نعم، و87% قالوا لا، 1% قالوا لا ادري. اشوفكم السبت الاسبوع الجاي، يا رب مصر يحفظنا من شر كل ذي شر ومن شر الاشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.